الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى بتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة، قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى من مات منهم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه.
يعني أن المنافق إما أن يعلم أنه منافق، وهذا إذا علم أنه منافق فهو الزنديق، لأن هذا لا يعلم إلا إذا أظهر أو ظهر منه ذلك، فإنه حينئذ يكون زنديقا، وهذا يقتل على الصحيح، هذا إذا ظهر نفاقه وعلم نفاقه، فحينئذ كالطعن في الإسلام والقرآن وغير ذلك، فحينئذ يكون زنديقا، وهذا الزنديق يقتل على الصحيح. وأما من كان متسترا من نفاقه ولا يعلم، فهذا تجري عليه الأحكام كما فعل النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فالمنافقون أكثر من الذين أعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهم حذيفة رضي الله عنه، فكانوا يأكلون أمرهم إلى الله عز وجل، وتجري عليهم الأحكام من نحو التوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وغير ذلك، ونكل أمرهم إلى الله. أما من ظهر نفاقه فهو الزنديق، والزنديق يقتل على الصحيح ولا يقر. نعم.
فإذا نعم. علم
ذكر فيها الخلاف، يقول: ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاء وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه. إن كان يقصد بذلك لأهل الفضل أنهم لا يصلون على أمثال هؤلاء ردعا لأمثالهم فنعم، أما إذا كان يقصد بذلك عدم الصلاة عليه مطلقا، أما البغاة الذين يقاتلهم الإمام فهذا محل نظر عند أهل العلم، لأنهم عندهم تأويل، فهل يلحقون بالقتال أو ترك الصلاة عليهم، لأن القتال من جهة الإمام هذا مشروع ومن جهة هؤلاء فيه تأويل، أما قاتل النفس وقاطع الطريق فإنه يصلى عليهم، لكن لا يصلي عليهم أهل الفضل. يقول: خلاف أبي يوسف لا الشهيد، فإن الشهيد لا يصلى عليه في أصح قولي أهل العلم، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. إذن عندنا الشهيد هذا لا يصلى عليه في أصح قولي أهل العلم، وهو قول الجماهير لا يصلى عليه، ومن قتل في قتال مشروع كقتال البغاة فهذا فيه نزاع، أما قاتل الطريق وقاتل النفس فإنه يصلى عليه من عموم الناس، لكن أهل الفضل لا يصلون عليه. أما المنافق هو على القسمين، من يظهر نفاقه فهذا زنديق، فهذا لا يصلى عليه لقول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما المنافق المستتر فإنه يصلى عليه وتجرى عليه الأحكام. شوف المغني في البغاة قطاع الطريق. أي نعم نعم.
فإذا علم شخص
نعم.
قال النووي: مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة، وبه قال أحمد وداود، وقال أبو حنيفة: لا يغسلون ولا يصلى عليهم، وقال مالك: لا يصلى عليهم الإمام وأهل الفضل.
نعم. طيب، يعني ذكر فيها الخلاف قطاع الطريق وقاتل النفس، هؤلاء أولى بالصلاة عليهم، لكن كما قلنا أهل الفضل يدعون ذلك ويتركون ذلك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في المغني فصل، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم. قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية، وكل الذين قتلوا في ماتوا بالحدود، الزانية والزاني في الرجم وكذا، وكذلك القصاص إذا كان قد قتل غيره واختص منه فإنه صلى عليه. نعم. فنفرق بين مسألة جواز الصلاة وبين مسألة من يصلي عليه. أما الصلاة فتكون على كل مسلم إلا الشهيد، فإنه يترك الصلاة عليه، وأيضا أهل الفضل يدعون الصلاة، وهو من يصلي على هؤلاء. أهل الفضل يدعون الصلاة على أصحاب المعاصي والكبائر إذا كانت مختصة بهم ومشهورة، فإنهم يدعون الصلاة عليهم رضا عن أمثالهم: رجل يتاجر في المخدرات، رجل خارجي، رجل من أهل البدع مشهور بدعته، رجل كذا كذا. السلف يدعون الصلاة عليه وتركون الصلاة عليه. نعم.
قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه، ويصلى على ولد الزنا
إلا ما ورد الاستثناء به، الشهيد ما يصلى عليه. نعم.
ويصلى على ولد الزنا والزانية والذي يقاد منه بالقصاص أو يقتل في حد، وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله فقال: يصلى عليه، ما يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال. وهذا قول عطاء والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يصلى على البغاة ولا المحاربين، لأنهم باينوا أهل الإسلام وأشبهوا أهل دار الحرب. وقال مالك: لا يصلى على من قتل في حد، لأن أبا برزة الأسلمي قال: لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعز بن مالك، ولم ينهى عن الصلاة عليه. رواه أبو داود: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال بإسناده.
نعم، لكن هذا له مستثنات. نعم، منها الشهيد وغيره. أما هذه مسائل النزاع، والصحيح أنه قطع الطريق وقتل النفس، ومن مات في قصاص إذا كان رجل يعرب بالعربدة وقتل كثيرا من الناس وقتل ظلما وغير ذلك، فإن ثم يقتل بعد ذلك قصاصا، فإن أهل الفضل يدعون الصلاة عليه، كل من أظهر بدعا ومنكرات ظاهرة فإن أهل الفضل يدعون الصلاة عليه ردعا لأمثاله. أما أصل الصلاة فإنه يصلى عليه، إلا الشهيد في المعركة فإنه لا يصلى عليه. وأما من قاتل البغاة من المسلمين ثم قتل مع الإمام أيضا، هل يصلى عليه والحق بالشهيد أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا يصلى عليه أيضا لأنه في قتال مشروع فيدخل في ذلك. نعم. على مين؟ ماله؟ بعدها نزل ولا تصلي على أحد منهم بعدها، لما في الأول لما صلى عليك كذا قبل نسخ الأمر، بعد ذلك الله أمر النبي ألا يقوم على من علم نفاقه، وعين للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء ومن عداها وكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. من تقصد يعني من وقع في بدعة مثلا مكفرة ولا إيه؟ إذا وقع في بدعة مكفرة ولم تقم عليه حجة فإنه يصلى عليه، فإنه يصلى عليه إذا لم تقم عليه حجة يصلى عليه، لكن يصلى عليه من؟ يصلي عليه عموم الناس، أما أهل الفضل لا يصلون عليه زي الجهمية وغيرهم. نعم نعم. يعني كلمة يقتل غيلة ده كما قتل عمر، انت حددت ان قتل عمر يعني غيلة كيف والعموم هذا؟ لا، عمر شهيد، عمر شهيد رضي الله عنه بنص الحديث، لكن هذه الشهادة ليست في المعركة، فيصلى عليه كما يصلى على كل من يقتل في الدعوة في حق في كذا، فهذا وان دخل في جملة الشهداء لكن يصلى عليه، فقد صلوا على عمر رضي الله عنه وصلوا على عثمان رضي الله عنه لكن لم يقتل في المعركة، لكن النبي سماه شهيد، أي هذا شهيد فيما يتعلق بأجر الآخرة، أما شهداء الدنيا وهم الذين لهم الأحكام الخاصة قتل في معركة فإن هذا هو الذي لا يصلى عليه، أما الذي له حكم الشهداء أثبت أحد فما عليك إلى نبي وصديق شهيدان فهؤلاء يصلى عليهم. نعم.
فإذا
أما غيلة ده يعني واحد أمن واحد وكذا دي ما لها علاقة. نعم. يعني أنا أرجو لا تذكر الغيلة، لأن الغيلة ده مصطلح عند الفقهاء آخر، يعني خلاص احنا قتلوا جنود وقتلوا هؤلاء الجنود اللي قتلوا وعلى يد الخوارج في المواجهات وكذا، هؤلاء هم البغاة يعني الذين قتلوهم، وخوارج هم البغاة، وهؤلاء الذين قتلوا هم الذين ذكرنا أن فيه النزاع فهل يلحقون بشهداء المعركة أم لا، والأقرب أنهم يلحقون بهم لأنهم هذا في قتال مشروع أيضا، لأنهم في ساحات القتال وليسوا في الحابر ولا في، بخلاف الواحد الذي يكون رتبة مثلا ويحصل اغتياله، ولعلك تصل اغتيال بقى يقال اغتيال، فيكون في بيته مثلا وفي فيلته وفي كذا، فهذا يصلى عليه بلا إشكال، أما في حال قتال أهل البغاة يكون في ساحة المعركة وكذا، فممن هم من قبل السلطان الذين في قبل السلطان يقاتلون قتالا مشروعا يدخل في سبيل الله، يدخل في سبيل الله ويدخل في الجهاد في سبيل الله، فالذي يظهر والله أعلم أنهم يلحقون كذلك بجملة الشهداء الذين يترك الصلاة عليه. نعم. أيه كلام نووي.
أحدها شهيد في حكم الدنيا وهو ترك الغسل والصلاة، وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء الحرب. الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا وهو المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم وأشباههم. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء ونحوه، فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة. والدليل للقسم الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسلوا وصلي عليهم بالاتفاق واتفقوا على أنهم شهداء.
نعم. نعم. أي
جاء في الموسوعة الفقهية
قال: من قتل من أهل العدل كان شهيدا، لأنه قتل في قتال أمر الله به، وذلك بقوله: فقاتل التي تبغي، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيها.
هذا كلام من؟
موسوعة.
نعم.
فأشبه شهيد معركة الكفار. وفي رواية عند الحلابلة قال: يغسل ويصلى عليه، وهو قول أوزاعي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، واستثنى قتيل الكفار في المعركة، ففيما عداه يبقى على الأصل. أما قتل البغاة فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فيغسلون ويصلى عليهم. ومثله الحنفية، سواء كانت لهم فئة أم لم تكن فئة على الرأي الصحيح عندهم. وقد روي أن عليا لم يصلي على أهل حروراء، ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون، ولم يفرق الجمهور.
نعم. أما, أما الخوارج ما يصلى عليهم، لكن يبقى من هم عدا الخوارج من البغاة، وإن أطلق على الخوارج بغاة في العموم، لكن أحكامهم تتبعض شيئا ما عن البغاة الأصليين الذين لهم شبهة ولهم منع وليس لهم اعتقاد. فهؤلاء متأولون يعتقدون أنهم على صواب ويقاتلون بتأويل وغير ذلك. أما الخوارج فهؤلاء لهم اعتقاد، اعتقاد فاسد، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه وعاملهم فوق معاملة البغاة المجردين الذين في جمل وصفين. فهؤلاء لا يصلى عليهم الخوارج، يصلى عليهم يعني يصلى عليهم عموم الناس، أما أهل الفضل فلا يصلون عليهم. أما الباغي فهذا له تأويل، يعتقد أن هذا حق وقتل قتل حق، لكن قد يكون القول بأنه يصلى عليهم أقرب. أما الذين يقاتلون مع السلطان، الذين يقاتلون مع السلطان فقتالهم قتال مشروع، ويرجى إن شاء الله أن يكونوا كالذين يقاتلون الكفار في أرض المعركة. نعم.
بين الخوارج وغيرهم من البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة.
نعم. أعطينا.
قال النووي في المجموع: وإذا قتلت البغاة رجلا من أهل العدل فالأصح عندنا أنه يجب غسله والصلاة عليه، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه، وعن أحمد روايتين كالمذهبين.
نعم، في مسألة نزاع. نعم. ماذا؟ ما نقول لك، الذين يزورون الزندقة تحولوا من منافقين إلى زنادقة كفار، فأولئك مرتدون، يقتلهم السلطان، يدعوهم السلطان إذا ما رجعوا وتابوا وكذا يقتلهم. وهل إذا تابوا تقبل توبتهم في الظاهر يعني ترفع الحد؟ أيضا نزاع. والصحيح أنه لا تقبل على الصحيح، لأن كفرهم قد يتعلق أيضا باعتقادهم وبما أظهروا، وقد يقول ذلك وليكون صادقا، فإنه يقتل. الصحيح أنه يقتل على كل حال، الزنديق الصحيح أنه يقتل على كل حال، لو ظهر نفاقه فيكون هذا مرتدا يقتل. أما إذا تاب توبة صادقة نفعته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لا، دي مسألة أخرى، لو في استيفاء بقى الشروط على المعين، لكن عم كلام كحكم عام. أما يبقى بقى هل هذا فعلا زنديق ما هو بزنديق، يبقى هل هو جاهل ما هو بجاهل، دي مسألة أخرى، لو في استيفاء الشروط على المعين. نعم.
فإذا علم شخص.
نعم. اي نعم، شوف الزنديق، الزنديق. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا عن قول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. قال: وهذا الحديث يدل على أن المقتول ظلما شهيد في غزاة أو في غير غزاة في بلاد الحرب وغيرها.
نعم، شهيد هذا بالنسبة للأحكام الأخيرة، أما بالنسبة للأحكام الدنيا بمعنى أنه لا يصلى عليه، لا يصلى عليه، وقد صلوا على عمر وصلوا على عثمان رضي الله عنه. نعم. نعم نعم تنازعوا في ذلك هل يستتاب أم لا يستتاب، منهم من قال لا يستتاب ومنهم من قال يستتاب، وقد يقال يرجع في ذلك لولي الأمر. نعم نعم قتل من؟ من اللي قتل السلطان؟ نعم نعم أي
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية: واختلف الفقهاء وأيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله
هل هم
قال هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فساد عام.
في مصطلح الغيلة ده فين؟ قلت لي هل هو غيلة ولا لا؟
نقلته اللجنة الدائمة المحسن العلمي والإفتاء في الأبحاث على أن هذا ليس بغيلة.
يعني لا يعني أقصد كلام شيخ الإسلام في غيلة؟ هو هذا لا وجه، لكن احنا بنقول الغيلة يكون في من تؤمنه وكذا، هذا هو الغالب عليه. نعم نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والمورثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه.
من علم ذلك منه الصلاة عليه
وإن كان مظهرا للإسلام، فإن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. وقال: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين.
نعم، أما أهل الفضل فلا يصلون عليهم. يعني هذا حصل البحث هنا في مسألة من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليه. نعم في كتابة، لا ليس فيها اتفاق. نعطي نعم أشوف بين الصحابة، يقول هو بين الصحابة، لكن المسألة هات المسألة خلاف العالي استتابة المرتد، هذا منهم من يراه مستحبة، منهم من يراه واجبة، منهم من يوكل ذلك إلى الإمام، كالمسألة بصفة عامة. تمام، اختلفوا استتابة المرتد. لما انتبه يا عبد اللطيف في الحاجات دي. طيب دي مسألة ترجيح بقى، لكن أنا أقول أقصد إيه في ذكر هل المسألة هي مسألة خلاف أو لا. ومع ذلك أيضا يحتاج ابن قطان هل هم اتفقوا معها على أن الصحابة فعلا لم يكن هناك خلاف منهم، تحتاج تتبع أيضا، تحتاج تتبع. شوف كده أنت تقول إيه، ابن قدامى يقول إيه، ابن المنذر يقول تمام. طيب روينا هذا عن تمام. تمام. طيب شوف غير ابن المنذر ابن القيم هات، لان ابن كلام ابن المنذر ذكر ذاك عن عمر وعثمان وعلي من الصحابة، والقول الثاني لم يذكر في احد عن الصحابة. نعم.
ولا مخف له، فإذا أسلم تيقن أنه أتى بالإسلام رغبة فيه لا خوف من القتل. والزنديق بالعكس، فإنه كان مخفيا لكفره مستترا به، فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه، فإذا ظهر على لسانه وأخذناه به، فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره.
يعني هذا محل قول من يقول بأن الزنديق يقتل على كل حال، إن لا تتوصل إلى صدق. نعم.
وإنما رجع خوفا من القتل. وأيضا فإن الله تعالى سن في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام، وهذا إنما أسلم عند معينة البأس، ولهذا لو جاء من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو تائب منه قال
نعم
قبلنا توبته.
هذا في الزنديق، لكن استتابة المرتد. نعم. شو ابن عبد البر أيضا كلام ابن قدامة.
قال ابن قدامة في المغني: الفصل الثالث أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب، وهذا القول الثاني للشافعي، وهذا هو القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير وطاووس، ويروى ذلك عن الحسن.
نعم. إذا لم يثبت عن الصحابة خلاف ذلك فيكون هو القول المقدم. نعم.
فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر
ومتى يعلم نفاق شخص؟ إذا ظهر نفاقه، ظهر وبان، وحينئذ يكون هذا هو الزنديق. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله،
أي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين واختصه بها، ولهذا يقال في حذيفة رضي الله عنه صاحب السر. نعم.
وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره،
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ومتوا فاسقون. نعم.
وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه.
يعني بالمفهوم إذن من كان مؤمنا بالله ورسوله فإنه لا ينهى عن الصلاة عليه، لكن كما قلنا قد لا يصلى عليه لمعاني أخرى كالشهيد في المعركة وكذا، مثل ما ذكرنا. وكذلك أيضا قد يترك الصلاة عليه من أهل الفضل لا من عموم الناس، فهذه تفاصيل. إذن هناك من لا يصلى عليه لفضله، وهناك من لا يصلى عليه لردته وكفره، وهناك من لا يصلى عليه لفسقه، فهذا لا يصلى عليه الفضل لكن يصلى عليه عموم الناس. يبقى إذن الفاسق والمبتدع ما لم يكره بدعته وكذا يترك أهل الفضل الصلاة عليه، لكن تقع الصلاة عليه من الناس. طيب. وأما المنافق فمن علم نفاقه هو الزنديق وكذا، هذا لا يصلى عليه، وهذا يقتل على الصحيح ولا تقبل له توبة، لأن كفره كان خفيا وما يدرينا أنه صادق. وأما الشهيد فإنه لا يصلى عليه لفضله. وأما الصالحون أهل الصلاح الذين لا يعرفون بمعاصي كبيرة يحتاجون إلى ردع فيها أو كذا، فهؤلاء يصلي عليهم الجميع. نعم.
فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى،
لكن أهل الفضل يدعون ذلك. نعم. يبقى نفرق بين أصل الصلاة في جوازها وبين هجر الصلاة من أهل الفضل. فكما أن أهل الفضل وأهل السنة يهجرون هؤلاء في الدنيا قبل موتهم ردعا لهم ولأمثالهم، فإنهم يهجرون الصلاة عليهم بعد موتهم، يهجرون الصلاة عليهم بعد موتهم ردعا لأمثالهم حتى لا يقتدي أحد بهم، ويكون هذا من باب زجر الناس بهجر هؤلاء. هذه أحكام يعني حقيقة أحكام دقيقة ومهمة جدا، الصلاة على المسلمين. وسبق الكلام في مبحث الصلاة خلف ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، والتفصيل أيضا في ذلك بالنسبة لولاة الأمور من جهة إذا كان هناك غيرهم أيضا من ولاة الأمور وليسوا مظهرين هذا الفجور ولا البدع فإن نصلي خلفهم، أما إذا لم يكن إلا هم وجبت الصلاة خلفهم، وترك ذلك من سيم أهل البدع والأهواء. كذلك مر معنا مبحث ما يتعلق بالصلاة على خلف مستور الحال، هل لابد من اختباره أولا قبل الصلاة عليه أو أننا نصلي عليه إذا كان مستور الحال؟ وبينا أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف مستور الحال، يعني دي مسائل دقيقة، من نصلي عليه ومن لا نصلي عليه، ومن لا نصلي عليه هل هذا يكون باعتبار عموم الناس أو يكون باعتبار أهل الفضل؟ فكل هذه المسائل اهتم بها أهل السنة والجماعة، ولهذا فإن أهل السنة يتميزون في كل باب، يتميزون في كل أصل، لكن مثل هذه الأمور ينبغي أن تتقن وأن يعرف أدلتها وأن يعرف كلام أهل العلم فيها. الصلاة على من أقيم عليه الحدود هل يصلى عليه أو لا يصلى، مثل هذه التفريعات ممكن إنسان يقوم بعمل ملخص من كلام أهل العلم في كل هذه الأحوال بحيث إنه ماذا؟ بحيث إنه يكون ضابطا لهذه المسائل. فتستطيع أن تقول بصفة عامة هناك من يصلى عليه بالاتفاق ولا ينبغي أن ندع الصلاة عليه، وهم لا المسلمون الذين يقولون لا إله إلا الله، ولا يظهر منهم معاص ظاهرة ولا بدع ظاهرة ولا غير ذلك، فهؤلاء نصلي عليهم ولا إشكال في الصلاة عليهم، إنهم أهل الصلاح الذين لم يظهر منهم سوى ذلك. اثنين، هناك من يترك الصلاة عليه وهو صالح ومن أعظم الصلحاء المسلمين وهم الشهداء شهداء المعركة، وهؤلاء يتفرع عنهم، هل أيضا يصلى على من هو له أجر الشهيد في الآخرة يعني الشهداء الآخرة، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ نقول هؤلاء يصلى عليهم لأنهم ليسوا شهداء دنيا، أي لم يقتلوا في المعارك مع الكفار. أيضا يتفرع عن هذا من قتل مع الإمام ضد البغاة، لأنه ليس قتل كفار لما قتل بغاة، فإذا قتل مع الإمام هل يلحق بشهيد المعركة فلا يصلى عليه أو يصلى عليه؟ كذلك أيضا البغاة أنفسهم هل يصلى عليهم لاعتبار التأويل أنهم كانوا يتأولون ويظنون أنهم على حق أو لا يصلى عليهم؟ والخوارج هل يلحقون بالبغاة أو لا يلحقون بالبغاة؟ ثم الصلاة على من أقيم عليه الحد هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ ثم الصلاة على من له معاصي ظاهرة ومثل من قتل نفسه مثل صاحب البدعة وصاحب الهوى وكذا إلى آخره. ثم الصلاة على المنافقين والتفصيل فيها أيضا بين من كان نفقه خفيا ومن أظهر النفاق، وكلها تفريعات، كل هذه تفريعات. والصلاة على الساحر إذا قال أنا تبت وقتل هل نصلي عليه أم لا نصلي عليه؟ فإن توبته لا ترفع الحد، لكن هل نصلي عليه؟ إحنا نقول أنا تبت ورجعت عن هذا. ومثل أيضا الزنديق لو قال أنا تبت إلى الله ورجعت عن هذا هل نصلي عليه أم لا نصلي عليه؟ فكل هذه تفريعات ينبغي أن الإنسان يضبطها ويعرف أقسامها ويعرف كلام أهل العلم فيها ويعرف أدلتها، كذلك مستور الحال، كذلك الصلاة خلف أئمة وأمراء البدع المكفرة هل نصلي خلفهم أو لا نصلي خلفهم إذا كان بدعهم مكفرة كالجهمية وغيرهم. الصلاة كذلك على من وقع في بدعة مكفرة ولكن لم تقم الحجة عليه. كل هذه تفريعات تفريعات تفريعات. الواجب على الإنسان فيها أنه لا يتكلم في شيء من هذه الأصناف إلا بكلام يكون قد سبق إليه قد سبق إليه، يعني يتتبع كلام أهل العلم في ذلك ولا يتعجل في الكلام على هذه الأصناف حتى يعرف كلام أهل العلم في ذلك، حتى يتميز صاحب السنة بمعتقد أهل السنة والجماعة في ذلك ويكون تابعا للعلماء. فهناك مسائل خلافية وهناك مسائل إجماعية، فلا بد أن يميز بين ما هو من مسائل الاجتهاد وبين ما هو من مسائل الاتفاق والإجماع. نعم نعم.
بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار.
وفيه أن السنة أن الإنسان يقدم نفسه إذا استغفر لنفسه ولأخيه ولإخوانه، فأنا يقدم نفسه أقول غفر الله لي ولك غفر الله لي ولكم فيقدم نفسه. وهذا الذي كان عليه طريقة العلماء في القراءة وفي كذا. أذكر أنه مرة نبهنا الشيخ الأطرم لما كان أحد الإخوة يقرأ عليه فقال رحمك الله وإياي وكذا، فقال طريقة أهل العلم أننا نقول رحمني الله وإياك وكذا، تبدأ بنفسك. طبعا هذا يعني من الأمور المسلكية وليس الأمور البدعية ولا الأمور التي فيها يعني مخالفات عقدية ولا شيء، الأمر في ذلك واسع، لكن هذا من الأمور المسلكية، لأن يعني بعض الناس قد يؤدي الأمور المسلكية أداء خطيرا يخشى أن يكون يصل حد التبديع ولا التنفير ولا الملاحظات، لكن هذا كما إذا كانوا يقولون في الإقراء وغير ذلك سنته متبعة، فأيضا أهل العلم لهم سنة متبعة فالإنسان يحرص عليها، ولها مسائل كثيرة جدا، منها تسييد النبي صلى الله عليه وسلم حال القراءة. النبي لا شك أنه سيد، نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن سنة العلماء ما هي؟ سنة العلماء هل أن يقول الواحد قال سيدنا رسول الله قال سيدنا أبو بكر، مع أنه سيدنا، وقد جاء في الأثر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذا نخبر عنه، لكن لما نأتي وبيان حكمه، لكن لما نأتي في حال سرد العلم وقراءته نقول ثم إن سيدنا أبا هريرة قال كذا وسيدنا أبو بكر قال وقد ثبت وصبر على العذاب والإذاء سيدنا بلال، مثل ما يولع البعض بهذا، نقول سنة العلماء ليست كذلك، لا في كتبهم حينما يصنفون ولا في مقالاتهم حينما يتكلمون. فسنة العلماء ما يقول سيدنا رسول الله، يأتي بعض الناس وهو جاهل يقول حرموا التسييد على رسول الله، نقول هذه مسألة مسلكية، طريقة العلماء. فإذا قالوا لا أنتم السلفيون يحرمون الصلاة على التسييد رسول الله، نقول طب افتح موطأ مالك، أنت مالكي افتح موطأ مالك هات فيه كلمة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح صحيح البخاري هات فيه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة علماء، هل يا ترى هؤلاء كانوا سلفيين متشددين ولا ماذا؟ لكن الأمر هين. أيضا ما يأتي أخ من الأخوة يكون إنكاره في هذه المسألة إنكار مدد يا رسول الله، فرق يعني، وكأنما إيه هذا مدد يا رسول الله، لا فرق بين المسائل، في مسألة وفي مسألة، نحن نتكلم الآن عن مسألة مسالك، لأن أيضا قد تجد بينما تجد جفاء من أمثال هؤلاء وطعنا تجد أيضا غلوا في الطرح من بعض الناس ويطرح مسألة طريقة العلماء أو سنة العلماء على أنها من المسائل الواجبة، وخير الأمور الوسط، ندل على كل مسألة تأخذ حجمها، الأولى كذا وكذا الأولى كذا وكذا، يبقى لابد أن احنا نبين. كان شيخنا الأطرم رحمة الله عليه يقول أيضا لما كان بعض الإخوة يقول مثلا وهو يقرأ وصلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول قل أجمعين، قل أجمعين، حتى يتبرأ الإنسان من طريقتي الخوارج بهذا وطريقة من الروافض كذلك. فهذه أمور يقال إيه. ومنها أيضا الكتابة، كتابة صاد أو صلعم أو غير ذلك، حالة كتابة اختصارا لي صلى الله عليه وسلم، نبه عليها أيضا أنه لا ينبغي، والإنسان لا يؤجر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب حرف الصاد أو صلعم أو غير ذلك، وإنما يؤجر إذا كتبها كاملة أو نطقها. يعني قد يكون الإنسان مستعجلا أو شيء، فلو نطقها يقول مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكتب صلى الله عليه وسلم، أو يقول عن أبي هريرة مرفوعا، مرفوعا يكتب مرفوعا مثلا. فهذه أمور تكون أمورا مسلكية، وليست من الأمور التي يقال فيها سنة وبدعة وضلالة وهداية، إنما هذه من أمور مسلكية. ولا شك أن اتباع العلماء لمن عرف سبيلهم، اتباع العلماء في طريقتهم، هذا من أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم من أمثالنا أن يعنى بها، أن يعنى بها، أن يكون على طريقة أهل العلم. لكن طريقة أهل العلم يا أخواني فيها تفصيل. واحد، أن تكون طريقة عالم وليس طريقة أهل علم، تكون طريقة لعالم من العلماء، فهذه تعرض على طريقة العلماء في اتفاقهم، فقد يجتهد عالم في غير محل الاجتهاد فليقول طريقة عالم، فلا تصدر أيضا طريقة العالم على أنها طريقة علماء. هذه طريقة شيخ، شيخ له طريقة أو شيء اجتهد فيها، فهذه إما أن يحصل بها موافقة أو عليها موافقة أو لا يحصل عليها موافقة. إنما حينما نقول طريقة علماء يعني هذه سنة العلماء، هذه طريقة علماء، مثل ما نقول عليه عمل المسلمين بخلاف عليه عمل بعض العلماء. اللي عليه عمل المسلمين هذا محل تلقي، محل قبول، ولا يجتهد الإنسان فيها، لأن هذا محل تلقي وقبول، ده يقال طريقة العلم، طريقة العلماء. أما طريقة بعض العلماء فإنها تعرض، إما أن توافق وإما أن تخالف، لأن العالم له اجتهاده، قد يوافق وقد يخالف. إنما طريقة العلماء يعني هذه طريقة معروفة عند أهل العلم، طريقة معروفة عند أهل العلم، لا يختلفون فيها، لا يختلفون فيها. أيضا من الأمور التي ينبغي نبعها في طريقة العلماء أنه يفرق بين ما يأخذ حد تعبد وحد ترغيب في فضل ديني، وبين عادة العالم. عادة هذه ما يقال طريقة تتعلق بالطلب، لكن مثلا له عادة، هذه شأنها شأن العادات، يعني ما تدخلها في طريقة ماذا إيه؟ فتقول مثلا كان شيخنا يشير بيد مدري، كان شيخنا مثلا لا يلبس الغطرة في الدرس، وتعتبر هذه طريقة العلماء. إيه علاقة هذه بطريقة علماء أو بطريقة كذا؟ هذا قد يكون أمر راجع للعالم نفسه. يعني مثلا لما يدخل واحد على عالم مثلا في الإفتاء فيجد أنه قد وضع رجليه على المكتب، أجي أنا أضع رجلي على المكتب، ما على المكتب مثلا، فتقول كذا. أو كان بعضهم مثلا لا يهتم بغطرته أو شيء، تقول هذه طريقة العلماء، ما كانوا يهتمون بثيابه ولا يهتمون. ففرق بين عادات وبين طريقة تدخل في حد الاقتداء، طريقة تدخل في حد الاقتداء. نفصل، العالم يلبس كذا من لباس العامة مثلا، واحد يلبس جاكيت، واحد يلبس مثلا مشلحا، واحد يلبس كذا، لا تدخل في طريقة العلماء، لا تدخل في طريقة العلماء. تقلد شيخك لأنه يلبس مثلا شيئا ما مثلا، فتقلده. الطريقة التقية، مثل التقية بعضهم يلبس التقية اللي هي بطريقة مثلا معينة، فتجد كل الطلبة كل واحد يروح يفصل له تقية صين ولا شيء، اتباعا للشيخ ومحبة في الشيخ، فتجد مثلا طلبة عند شيخ لهم الطواقي بطريقة معينة، أو تجد مثلا زي ما أنت بترى بعض الناس مثلا يلبس عباءة بنصف كم المغربية هذه، فكله ينتشر فيه هذا الأمر أو غير ذلك. ما لها علاقة بطريقة العلماء، هذه ليس لها علاقة بطريقة العلماء. طريقة العلماء اللي احنا بننقلها المتصلة المتعلقة بأداء علم، بطريقة أداء علم، طريقة التعامل مع المسائل، طريقة التعامل مع كتب، طريقة التعامل مع كذا، هذه مسائل تكون محل الاقتداء. أما لبس تقية، لا لبس كذا، لبس عباءة كذا، هذه كلها إيه؟ لا تدخل في هذا الباب. بخلاف سمت أهل العلم العام، يعني ما نأتي سمت أهل العلم، ما يجي الواحد يلبس ترنج ولا يلبس مثلا كذا من لباس النوم ولا لباس المبتذل ولا كذا، هذا ليس من طريقة العلماء، لهم سمت يتناسب مع أداء العلم بيسموه المروءة. نعم هذا أمر عام. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
سؤال عبر الشبكة، هل إسلام البحيري وإبراهيم عيسى زنادقة لطعنهم في الإسلام والسنة
الذي والصحابة؟ الذي يتكلمون به زندقة، أعظم الزندقة الذي يتكلمون به. نعم نعم
قال
طبعا طبعا لا، والكتاب لو كتب صلى الله عليه وسلم ولم ينطق بها فإنه قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يؤجر على ذلك بالكتابة ولو لم ينطق، وبالنطق ولو لم يكتب. نعم اي نعم، انا اقول لك على كل لو كتبها اجر عليه. نعم المكتوب هذا يؤجر عليه. طيب ولو نطق بها فانه يؤجر على ذلك ولو مكتوب، لكن الكتابه يؤجر على ذلك. نعم
فالتوحيد اصل نعم. الدين.
وابن الصلاح ذكر فصلا خاصا في هذه المساله، وشيخنا الشيخ ابن باز له رساله ايضا في هذه المساله. نعم من اي نعم
قال الحافظ ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم على عباد الله الصالحين قال استدل به على استحباب البدائه بالنفس بالدعاء،
وهذا ايضا من الادله في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا وعلى عباد الله. نعم
عند الترمذي صحيح حديث زيد بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر احدا فعله بدا بنفسه، واصله في مسلم، ومنه قول نوح وابراهيم عليهم السلام. قال في حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عدل لرأى العدل، ولكنه أخذته بصاحبه زمانا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال ولو صبر لرأى العدل، قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه. قال النووي وقال أصحابنا في استحباب استهزاء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة، وأما حدود الدنيا فالأدب فيها الإيثار لتقديم غيره على نفسه.
قال نووي خيرا
في استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة، وأما حدود الدنيا فالأدب فيها الإيثار لتقديم غيره على نفسه.
نعم هذا مبحث جيد وذكر فيه أدلته. نعم لكن كما قلنا كل هذا إيه؟ مبحث يا إخوان أولويات ولا مبحث سنن وبدع؟ أولويات مسائلك، طريقة 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 أهل علم. نعم لأن بعض الإخوة قد يتفاعل مع مثل هذه المسائل ويؤديها أداء ماذا؟ أداء بدعة وسنة. نعم نعم
سورة الشيخ ابن باز رحمه الله نجد من يد كان النبي صلى الله عليه وسلم الحق صاد وصرع، هل هذا جائز؟ قال الشيخ هذا لا ينبغي،
نبهنا عليه غير مرة ونبه عليه العلماء فلا ينبغي ذلك، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، بل يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، يقول صلى الله عليه وسلم فلا يجعل صاد ولا صلعا، كل هذا لا ينبغي. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ومن كتب هذه الكتابة يحرم هذا الخير، فينبغي لمن كتب شيئا من ذلك أن يكتب كاملا أو يكتب الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم.
نعم وسماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال سماعه آكد من ابتداء الكتابة وابتداء الصلاة، أن تقول قال صلى الله عليه وسلم، هذه السنة أن تقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته، لكن آكد منها إذا سمعت، إذا سمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فأكد منها، ولهذا هذه تنوزع في وجوبها واستحبابه. إنما الابتداء ليس فيها التنازع فيما أعلم في مسألة الوجوب، إنما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تنازع فيه، هل هو مستحب أو واجب، وهل هو واجب مرة واحدة أو واجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آكد، ما يتنازع في وجوبها آكد مما لا نزع في وجوبها. نعم نعم. لا، ما إذا كتب أمامك لوحة صلى على النبي هل يلزمك هذا؟ لا، ما يلزمك، ما يلزمك. نعم، مثل من شغل قرآن وكذا، هل يلزمك الاستماع له؟ لا، ما يلزمك الاستماع له. نعم.
فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات.
فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والاستغفار له والمؤمنين كماله. الله أكبر، هذا تعليق طيب على فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له والمؤمن كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة سائر الخيرات إما واجب وإما مستحب. نعم، وهو على نوعين،
وهو على نوعين، عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما
يعني خاص بمعنى إيه؟ بمعنى دعاء توقيفي، هذا دعاء خاص ورد الدعاء في ذلك، مثل دعاء على في الصلاة على الميت، والدعاء أيضا على الميت بعد الفراغ من دفنه. نعم
نعم. فما من مؤمن،
نعم الوجوب مختلف فيه، هل هو مرة واحدة يحصل بهذا مرة واحدة ولا كلما ذكر تنازعوا فيه. نعم نعم، أي نعم، بس هذا هل هو الوجوب، هل هو الوجوب الدائم أو هو الندب والإرشاد. نعم.
فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
نعم، علق رحمة الله على المبحث السابق فقال: والخلاصة من هذا أن من مات وهو على ظاهر الإسلام يصلى عليه، ولكن لا مانع من ترك الصلاة على بعض الناس من باب التنفير من عملهم السيء، كقاتل نفسه ومن ظهرت بدعته لا يصلي عليه أعيان الناس وكبراؤهم للتنفير، ويصلي عليه بعض الناس لكونه مسلما. يبقى نفرق بين أصل الصلاة على هؤلاء وبين هجر هؤلاء، مثل ما فرقنا بين أصل الترحم على هؤلاء وبين إظهار الترحم على هؤلاء. تقول كلما ذكرت سيد قطب، وسيد قطب رحمه الله تعالى كان ضالا مبتدعا، وسيد قطب رحمه الله وعليه الرحمة، هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، أهجر الترحم عليه وإظهار ذلك. لكن هل سيد قطب لا يترحم عليه بالأصل؟ سيد قطب يصلى عليه إذا مات، والصلاة هي طلب رحمة، الله مغفر له وارحمه، طالما أنه على ظاهر الإسلام. يبقى نفرق بين ماذا؟ بين أصل الترحم وبين إظهار الترحم. فأهل البدع لا يظهر الإنسان الترحم عليهم، يقول مثلا: وقد مات القرضاوي رحمه الله رحمة واسعة، ورفع الله قدره وغفر الله له. طيب أصل الدعاء عن مسلم هذا جائز بدليل أنه يصلي على عليه ناس، لكن إظهار ذلك من أهل السنة لا. فأهل السنة والجماعة لا يظهرون الترحم عليه، بل ولا الصلاة عليه، بل المستحب إظهار عدم الصلاة عليه، إظهار عدم الصلاة عليه وليس إظهار الصلاة عليه، يعني أنه يظهر للناس أنه ما صلى، هذا مستحب، كما فعل ذلك كثير من أئمة السلف، مثل ما حصل من بعضهم لما أتى ماذا جنازة بشر المريس، وقد عاتبه السلف كيف ما تأتي، كيف تأتي هذه، كيف لما علموا أن فلانا ذهب إلى جنازة بشر المريس وظنوا أنه إنما ذهب ليصلي عليه، فأنكر أيما إنكار، فلما جاء قالوا صليت على جنازة على بشر يا عدو الله وكذا، أنكر لأيما إنكار، ثم بين له لهم رحمه الله تعالى أنه ما رجى في جنازة من الخير، ما رجى في جنازة بشر المريسي، ثم بين لهم ماذا صنع معه وأظهر ذلك. ولهذا لا تكن باردا ولا تكن متهورا جاهلا، لا تكن باردا، فإن برودك هذا يقتل هذه المعاني في الأمة، ويقتل هذه المعاني في طلابك وتلامذتك، وتأتي بمبحث وتغلب مبحث أصل الترحم أو أصل كذا، وتكون باردا. ثم سيد قطب رحمه الله وكذا، والقرضاوي رحمه الله عند مخالفات وكذا، هذا بارد، هذا شيخ بارد هذا، ويعلم طلاب البرود، بل ويتحول هذا البرود إلى منهج ولا قاعدة. يعني بعض الناس تقول له فلان مبتدع وبدأ يقول لك أنا ماذا، أنا ما لي علاقة بهذه الأشياء، يعني كلمني في العلم، كلمني في الدين، دعني هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء ليست من العلم ولا من الدين. ويأتي أناس آخرون يقولون لا كثرة الكلام في هذا كذا وكذا، فهؤلاء يا بين غالي يا بين إيه؟ يا بين غال يا بين جاف، لكن لابد أن نرفع في كل هذه الأمور إلى ميزان السلف، ليس إلى ميزانك أنت، ليس مسألة أهواء، عندنا ميزان هو ميزانك، ننظر إلى لسان الميزان، هذا الكثرة غير كذا ولا ينبغي أن نكثر. طيب من الذي قال لك الأول لا ينبغي أن نكثر؟ من الذي حذر من السلف من كثرة التحذير من أهل البدع؟ من هو الذي حذر؟ يبقى رقم واحد يكون عندك مبحث علمي الأول، اهضم المسألة وتأتي بنقولات عن السلف، لكن لن تأتي بهذه النقولات، تأتي بنقولات ماذا على خلاف ذلك، وهي كثرة التحذير من أهل البدع. المنقول في الكتب عندك ارجع إلى كتبك، شرق وغرب فيها، سوف تجد في ذلك الشدة على أهل البدع، الإكثار من التحذير من أهل البدع، كان سيفا مصطفى على أهل البدع، كان جذعا في عين أهل البدع، كان يعلن كذا لأهل البدع، كان لا يجلس مجلسا إلا كل أهل البدع، كان لا يحدث إلا إذا كذا، كان هذا الذي تجده. إنما تجد ميزانك أنت هذا ميزان جاهل، هذا ميزان جاهل. فالأول لابد أن تأتي بالآثار الدالة على ذلك. تقول الشيخ فلان يعني عند طريقة الشيخ ربيع غير طريقة الشيخ ابن باز، احنا ما نتكلم في جلسات عرفية، هداك الله، هذه مسائل آثار، آثار. ولهذا أنا أقول الشيخ سبحان الله إن لم يكن موفقا عارفا منهج السلف، والله قد يأخذ طلاب ذات اليمين أو يأخذ من ذات الشمال وهكذا، لأن الطالب غالبا يكون مقتدا بشيخه، ويظن أن شيخه لما تيب أثر واحد في المسألة أن هذه أدلة المسألة، وإنما قد يأتي الشيخ بالأثر الذي به يرجح، وليس يأتي بالأثار في المسألة، إنما يأتي بأثر يرجح به، فيظن الطالب أن هذا هو خلاصة المسألة. فلهذا ينبغي أن يكون تحاكم أولا لماذا لهذا الأمر، أو تأتي إلى واحد ما يريد أبدا أن يذكر أحد من البدع، ولا أن يقول حتى يترك حتى الترحم، لكن ما شاء الله الشيخ المؤدب ما شاء الله، والله ما كان يذكر البدع إلا برحمه الله، أدب يا أخي سبحان الله. سيد قطب رحمه الله، حسن بن رحمه الله عليه وكذا رحمه الله، طب هذا اعرضه كذا على كلام السلف، اعرض هذا على كلام السلف، تجد أهل البدع رحمهم الله رحمهم الله رحمهم الله، من الذي يقول هذا؟ السلف يعمدون إلى إظهار البراءة، يعمدون إلى إظهار البراءة. انظر هذا يصلي على جنازة بشر، هذا يأتي جنازة بشر ليعلن اعتقاد بشر هذا، ويحط عليه ويدعو الله أمام الناس أن يحرمه الله عز وجل ممن كان قد حرم المسلمين من اعتقاده، ممن اقتنع به وصار على طريقته وصار على منهجه. وبعضهم جاء الجنازة حتى إذا رآه الناس وانعقدت أبصارهم عليه وظنوا أنه سيصلي عليه يترك ذلك ويمضي. يبقى إذن انتبهوا يا إخواني، هل كانت طريقة السلف عدم إظهار الترحم، أنهم يظهرون الترحم على هذا؟ لا، بل طريقتهم ماذا؟ إظهار عدم الترحم. يعني أنت قد لا تترحم مثلا على هذا وخلاص وتنتهي المسألة بينك وبين نفسك، الناس ما يعرفون مذهبك، لكن السلف يظهرون على الملأ ماذا؟ عدم الترحم. يظهرون على الملأ ماذا؟ الفرح. جنازة بشر المريسي تحولت إلى ماذا؟ إلى عند أهل السنة والجماعة إلى محل لإظهار السنة. الصبية بين يدي جنازة بشر المريسي يظهرون هذا ويفرحون، مات الحمد لله، ويظهرون هذا ويقول من يعلم مالكا، من يعلم مالكا. والواحد اليوم يكون شيخ بدرس العلم تحرك فيك أنك تريد أن تأتي بحقل بترول حتى تسخنه حتى يقول كلمة في هذا الباب. ليه؟ والله لو كان هذا دينا لسبقك إليه السلف. يعني أنت الورع ما شاء الله وقلبك ما شاء الله، ولا أتكلم في كذا وكذا، وده يعني ما شاء الله فات السلف. هذا فات السلف. يعني أخشى كمان لو قام سوق الجاد بالسيف والسنان تقول والله أنا لا أريد أن ألوث يدي بدم أحد، أخشى تكون من هذا. ما هو نفس المسألة، الذي لا يريد أن يلوث لسانه بذكر أهل البدع والحط عليهم أكيد لو قام جاد السيف في زعمه هو أنه لا يريد أيضا أن يلوث ماذا؟ أن يلوث يده بهذا السيف، سيف الشريعة، سيف الشريعة. فإن الشريعة إنما تنصر بالكتاب الهادي والسيف الناصر، تنصر الشريعة بالحجة والبيان، وتنصر الشريعة بالسيف والسنان. الحجة والبيان لا توقفان في عصر من العصور ولا في بلد من البلدان ولا في وقت من الأوقات، أما السيف والسنان يخضع للقوة ويخضع للضعف. فهذه أمور ينبغي أن نهتم بها وأن نعنى بها وأن نركز عليها. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، اللي بيقول طريقة ابن باز غير طريقة الشيخ ربيع. الشيخ ابن باز لا يرى أننا نصلي على أهل البدعة ولا نصلي على أصحاب الكبائر أهل الفضل، إنما عموم الناس يصلون عليه. ويقول رحمه الله ويصلي عليه بعض الناس لكونه مسلما، فمن لم نحكم بكفره صلينا عليه. انتبهم، من لم نحكم بكفره غير من صدر منه كفر، من صدر منه كفر. ولهذا قد يظهر منه الكفر من جهة القول أو الفعل ولا يكون كافرا، فانتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا الجهمية ظهر منهم الكفر ولا لا؟ ظهر منهم الكفر، أعظم كفر. ظهر منهم أن القرآن ليس كلام الله وهذا بإجماع كفر. ظهر منهم إنكار الرؤية، ظهر منهم إنكار علو الله، ظهر منهم ما ظهر من كفريات. فهل السلف صلوا خلف أئمة الجهمية وأهل البدع من الجهمية وكذا؟ صلى السلف خلفهم. يبقى نفرق بين رجل ظهر منه كفر من جهة يعني الفعل يعني أو القول، وقع منه قول كفري فعل كفري، وبين كونه صار كافرا. الذي صار كافرا لا يصلي عليه أحد، لا أهل الفضل ولا غيره. أما الذي صدر منه هذا الكفر صار عند بدعة مكفرة، هذا لا نصلي عليه من قبل أهل الفضل. أما عموم الناس فإنهم يصلون عليه طالما أن الحجة لم تقم عليه ويحكم بكفره عينا. يبقى نفرق بين الكافر نوعا والكافر عينا، الكافر نوعا والكافر عينا. فالكافر عينا هذا لا يصلي عليه المسلمون أبدا ولا يدعون له ولا إلى آخره. وأما نوعا صدر منه كفر فهذا يترك الصلاة عليه أهل الفضل والعلم، لكن يصلي عليه عموم ماذا؟ عموم الناس، يصلي عليه عموم الناس. وما لم يقم على الإنسان حجة وما لم يقم على تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، فإن الإنسان يبتعد عن أقوال عن تكفير المعينين لكنه يقول قالوا كفرا فعلوا كفرا وغير ذلك، ولا ينبغي أن يكون هذا الكلام مثار خلاف عند طلبة العلم على صفحات وكذا. هذا يقول أنه كفر ما أدري، وهذا يقول هذا كفر كذا. ليه يا سيدي ليه؟ لأن قال كفرا. طيب أنت منهجك يبدأ من قال كفرا، ولا عندك شيء ثاني؟ عندك أقامت حجة عليه ووجدت إنكار وعنادة؟ لا، قال كفرا. ما هو هذه المسألة، ابدأ بمنهجك من أول قال كفرا. هذه المسألة اللي احنا نتكلم فيها، قال كفرا فعل كفرا. طب هذه المسألة اللي هي مسألة التفريق بين النوع والمعين، قال كفرا فعل كفرا يكون كافرا. هذه المسألة أصل المسألة، هذه أصل المسألة. فلا تقتحم هذا الباب ولا ينبغي أن تنشر تقول لا 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 لا، وعلى صفحاتك فلان هذا كافر الله يدين، وبعدين بعد ذلك إيه تنتقد من لا يكفر عينا، وتعتبر أن هذا عنده خلاف في المنهج، هذا مخالف لمنهج السلف أنك لا تكفر الكافر. فإذا مسألة الأعيان فيها توافر شروط وانتفاء موانع، إنما مسألة الأعمال والأقوال هذا فيها أوصاف شرعية، فمن جهة الأعمال والأقوال فيحكم فيها بالأوصاف الشرعية، من جهة الأعيان يحكم فيها بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا تتعجل في هذا، بارك الله فيك، لا تستعجل إلا إذا مشيت وراء علماء، العلماء كفروا فلانا ولا نعلم من أهل العلم من خالف، سير وراء العلماء. لكن أنت كطويلب تقمش على الصفحات من هنا وهنا ولا تدري عن ضوابط المسألة، وتأخذ كنعرة وحمية وتكفر هذا وتكفر هذا وتكفر هذا، حتى كفرت نصف المسلمين يعني اللي هم المتصدرين، يعني خصوصا يا اخواني من يظهرون من الأشاعرة والصوفية وكذلك الحدثيين وغير ذلك، بارك الله فيكم، ليست المسألة بابها سهلا، فلا تقتحم هذا الباب بسهولة بسهولة، لا تقتحم هذا الباب بسهولة. نعم. فيقول ابن باز رحمة الله عليه: ومن فمن لم نحكم بكفره صلينا عليه، ومن حكمنا بكفره أو نفاقه نفاق الأكبر لم يصلى عليه. ده القاعدة. لكن من ومن ده، من ده بيحكم؟ يحكم العلماء، يحكم الأمراء. فإذا حكم الأمراء حكم العلماء فإننا نصلي عليه، حتى لو حكم العلماء ولم يحكم الأمراء ولم يقام عليه حد الردة. مو بلازم، مو بلازم يقام عليه حد الردة. لو العلماء حكموا هذا كافر ومرتد فإننا لا نصلي عليه، حتى لو أن الحاكم ما أصدر قرارا بماذا بشأنه. ويستثنى من ذلك الشهيد كما تقدم. يقول ابن باز: فالشهيد وإن كان مؤمنا ومن خيرة الناس فإنه لا يصلى عليه، لا يصلى على شهيد المعركة إذا مات في المعركة كما تقدم، والمحدود بحد يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وصلى على ماعز. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص.
أي أننا لا نقول عن أحد، كلام الطحاوي، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، يعني من جهة المعين إلا من ورد النص به وفيه. فيقول الشيخ هنا العلامة ابن العز: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة، مش ما ننزل أحد جنة ونار مطلقا، لا، إنما من عين النص من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، أو جاء نص القرآن فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب. وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، يبقى لابد أن يدخل النار ماذا؟ عصاه. لكن من هم؟ ولهذا نحن نقول بأن من مات على المعاصي وكذا تحت المشيئة، أليس كذلك؟ اللي بيموت على المعاصي نقول تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. لكن لابد أن نفرق إخواني بين هذا من جهة الأحد وبين الجنس، فإننا نجزم أن العصاة من جهة الجنس لابد من دخول بعضهم النار. فلو سأل سائل هل يدخل تحت المشيئة كل العصاة، بمعنى أن الله عز وجل قد يغفر لكل العصاة فلا يدخل عاص النار، هذا باعتبار الجنس يعني كل أحد من العصاة يمكن أن يغفر الله عز وجل له فلا يدخل أحد من العصاة مطلقا النار؟ الجواب لا، لأن النصوص دلت على أن عصاة يدخلون النار، يبقى من جنسهم سيدخلون. أما الأحد فإننا لا نجزم لأحد ولا نعين أحدا بجنة ولا نار إلا من شهد ماذا؟ إلا من شهد له النص، إذا جاء النص بذلك فنعم وإلا فلا. نعم، وهذا معنى كلام ابن أبي العز هنا. وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، لابد أن يدخل النار من الكبائر من شاء الله إدخاله، لازم، لأن النصوص صرح بذلك. وما للشفاعة لمن؟ نبي يشفع 4 مرات في من؟ في العصاة. المؤمنين يشفعون في من؟ في العصاة، الذين يخرجون من النار وهم الجهنميون العصاة، يبقى بيدخل من العصاة النار من شاء الله عز وجل أن يدخل. فلن نقول بأن المشيئة قد تعم، المشيئة هذه قد تعم فلا يعذب الله سبحانه وتعالى أحدا من العصاة، هذا خلاف النصوص الشرعية. نعم، ثم وإن كنا نقول
ولكن نقف في الشخص، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة
يبقى الشخص المعين غير يا أخوان غير المتعلق بالجنس، الجنس شيء والمعين شيء. نعم،
لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
نعم، هذا الذي يوكل إلينا، نرجو المحسن يدخل الجنة ولا نعين، فقد يكون محسنا بالنسبة لأحكامنا وكذا، إنما في حقيقة أمر منافق، وكذلك المسيء فإننا نخاف عليه لكن لا نعينه بنار، قد يغفر الله عز وجل له وقد يتوب توبة قبل موته لا نعلمها ولا نطلع عليها، الله أعلم، فلنا الظاهر، فنخاف ونرجو، نخاف عن المسيء ونرجو المحسن. نعم، دي مسألة قبلتك في كتب العلم وتأتي نقول الزنا، طب يجي واحد تاني تبو اللغات، طب يجي واحد تاني تبو بالنسبة للنظر إلى النساء، يعني هذه تفريعات، يعني ما تحمل طاقة زي ما بيقول، تحمل طاقة بدون داعي، في يعني مرت معك سمعتها قط يعني ولا اخترعتها؟ خلاص، طب انت بتتكلم خلاص، احنا كفينا مسألة مسائل العلماء، نقول العصاة من جهة كذا، تقول بقى جنس كل كبيرة، طب خلصناه، طب وجنس كل صغيرة، طب خلصناه، طب هذه كلها تفريعات، ما اللي تكلم فيها العلم نتكلم فيه، اللي ما تكلم عن العلم خلاص يكفيك جنس العصاة، لكن جنس كل كبيرة لازم يدخل من المرابين، لازم يدخل من الزنات، لازم يدخل من القتل، لازم يدخل من حديثين دي حد تكلم فيها؟ ما أقدرش والله، لا أقدر لي ولا أظن أكبر مني يقدر له، تقدر لها أنت؟ خاصة بحسن أنت شيء، إذا كنت تقدر لها ما يشهد. أنا ما أقدر لهش صراحة. أنا أقول جنس كل كبيرة، أنا يلا يلا ربنا أعني، أنا قلت لكم الكبائر العصاة من جنس العصاة شيء والأحد شيء، يلا يلا الله أعني، مسألة تكلم فيها العلماء. لكن أجي كمان بعد كده أقول لك جنس كل كبيرة، يا ابن ارحمنا يا ابن نصلح حالك، هنأداه. شوف إذا لقيت حاجة عندها العلم نستفيد جميعا، أنا ما أقدر لهش دي. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال يقول: الحمد لله الذي من علي بالسنة وأسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والحمد لله الذي كره إلينا فعل أهل البدع وعدم السماع إليهم والجلوس معهم والتحذير منهم وإظهار بغض فعلتهم، ولكن يا شيخ،
ولكن عارف أنا لسه راح أقول لك، ولكن المهم بعد المقدمة الجميلة الرائعة ديت، ولكن هات من أول بقى ولكن. نعم. ولكن إيه بقى؟
ولكن يا شيخ لم أجد في قلبي كرها لهم وأرى في قلبي حبا لهم لما كانوا يقدمون إلي من خير، فسألت بعض الإخوة قالوا لي إن هذا نفاقا وإن هذا من عدم تعظيمك للسنة، وقال الآخر إنهم يحب من جانب ويكره من جانب آخر، أفيدوني أرحمكم الله.
أنا أفيدك، كلامك فيه التناقض، يعني أنت أحببت السنة وما شاء الله كذا وأنك تحزم أهل البدع وأنك، لكن تجد محبة لهؤلاء، هذه تتنافى مع كمال الإيمان. اقرأ قول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وليس يزن بالكفر كل من حاد الله ورسوله وانحرف عن هذا وحارب الشرع إما من كافر إما من صاحب بدعة، فإن هذا كيف تجد في قلبك محبة لهم؟ لأنهم كانوا وكانوا 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 أبدا، والله لو كان في الدنيا لن تجد هذا، لو أخذوا بيتك لما وجدت أثرا في ذلك، لو أخذوا بيتك. لكن مشكلة الدين كما يقال، لكن لو أخذوا بيتك، لو طردوك من على أبوابهم، لو عكس الواحد منهم امرأتك سوف تبغضه وتجمع الناس على بغضه. اللي بيقولون الإكثار، هؤلاء أصحاب الإكثار، خلي الشيخ هذا أخذ شقتك، خلي الشيخ انت راح تذهب أنت وهو لأخذ مال من سلطان فيقول اعطيني أنا، ما تعطي هذا الأخ، شوف ماذا ستجد في نفسك. فلا شك أن هذا ضعف 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 وجاهل بالسنة، إما أنك تكون جاهل تظن أننا محبتهم لا تتنافى مع هذا الأمر، أو تكون ضعيف في الإيمان. لا تبعد المسألة، طالما أن هذا صاحب بدعة هذا مبغضه يدعو إليها وحذر الناس من السنة ويحذر الناس من أهل السنة وينشر كتب أهل البدع ويضع الفتن في الأمة. أنا أحب المودودي، أنا أحب سيد قطب، أنا أحب قرضاوي، أنا أحب عمر عبد الرحمن، أنا أحب بغدادي، أنا أحب أسامة بن لادن، أنا ما أحب أهل البدع أبدا. ليه؟ لو أن وضعت أمامي واحد أنهم خالفوا السنن وخالفوا الشريعة، اثنان كم قتلوا من أناس، كم ضلوا من أناس، كم حرفوا من أناس، سيدخل النار بسببهم أناس حرفوا شريعة بدلوها، كتب السنة لم يلتفت إليها إنما كتب فكر وآرائها المنتشرة، حرموا الناس من هذا، حرموا الناس من كتب السنة، حرموا الناس من علماء السنة. كيف ما أبغضهم؟ يلزمك أن تبغضهم، تقول لما لهم، لما لهم من إيه؟ لما لهم من ماذا؟ قل لي لما لهم من ماذا؟ صليت على أيديهم كنت لا تصلي، وسمعت صلوا ولماذا لا تصلي؟ ليعقوب مثلا، عند الخوارج يا ابن صلاة، عند المعتزلة صلاة، عند الأشاعرة صلاة، عند المرجئة صلاة، الثلاثة والسبعون طائفة عندهم صلاة. أطلقت لحيتك، تحجبت، الفرق كلها عندهم ماذا؟ عندهم صلاة، وعندهم صيام، وعندهم تحفيظ قرآن، وعندهم موائد الرحمن، عندهم حجاب، عندهم كل هذا الفرق عندهم، لكن السنة ليست إلا عند طائفة واحدة، هذه الطائفة التي تحب ويظهر الإنسان محبته، أما غير ذلك فإنه يبغضهم ويحذر منهم ويخذل عنهم. هداك الله إلى السنة، آخرون ما هداهم الله إلى السنة، يبقى الواجب علي وعليك أن نحذرهم ونأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الخير. لكن تقول أحب هؤلاء، كيف تحب هؤلاء؟ كيف تحب هؤلاء؟ لماذا تحب هؤلاء؟ لأنهم أظهروا سنة. لماذا تحب هؤلاء؟ لأنهم نشروا كتب السنة على فهم السلف الصالح. لماذا تحب هؤلاء؟ لأنهم منعوا فتنا، ولا أشعلوا فتنا. هذه الثورات، ثورات الربيع، دي ثورات شعوب هي اللي قامت بها من أنفسها، ولا دعاة أججوا في الأمة فتبعهم الناس اقتداء بهم وإحسانا للظن بهم. قادت الثورات في المسلمين وما يسمونها بالربيع العربي هو الدمار العربي، هذا قادته مين؟ قادته مين؟ الممثلون ولا لعبوا الكرة؟ للأسف. ولهذا من الأمور التي صارت في كثير من الناس أن هؤلاء أفضل منكم، وأن هؤلاء حماة أهل وسطية، إنما أنتم أهل الإرهاب، أهل الإرهاب وأهل النفاق عند الناس. تقولون القول اليوم وتعودون عنه غدا. من اللي قاد هذه الثورات؟ إنما المشايخ الذين تحبهم. تقول لكن يقع في قلبه ما يقع في قلبي، ويأتيك واحد يقول لك لا هذا يحبون من جانب ولا يحبون من جانب. فرق بين مسألة حقوق المسلم، طالما له أصل الإسلام فتبعض هذه الحقوق باعتبار ما عنده من أصل الإسلام، وبين أن تظهر هذا. يعني لا بأس يا أخي، لا بأس أن تحب من هذا ولا تحب من هذا، ما تظهر هذا الكلام. وهذه مسائل متعلقة ببعض الحقوق، ببعض الحقوق وبعض الأمور، ويحتاج إليها في باب تبعيد، في حينما نرد على الخوارج الذين لا يرون حقا لمن وقع في معصية لأنه كافر أو للمعتزلة وكذا، فالشخص يا معاقب يا مثاب، الشخص يا يحب يا يبغض. لكن عندنا أما نجلسون الجماعة يتبعض مثل هذه الأشياء، لكن في الكلام على أهل البدع والأهواء تظهر ماذا ينبغي أن نبغضهم، ينبغي. وهذا الموجود في كتب أهل السنة والجماعة بخلاف الأحكام العلمية المتعلقة ببعض الحدود اللي احنا نتميز بها عن المرجئة من جهة والخوارج من المعتزلة من جهة أخرى. كما مرة ما احنا في مبحث الصلاة لما فرقنا بين أصل صلاة وبين ماذا، بين أصل صلاة وبين مسألة صلاة أهل الفضل وإظهار الترحم من عدم الترحم، دي مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى. فالواجب عليك وأنت تقول أنا في قلبي أنا أحبهم، لكن أنا أحبهم، هذا يجب عليك أن تبغض هؤلاء. لو كانت السنة لها الوزن الكبير والقدر العالي عندك ما تكلمت هذا الكلام. قد تكون أنت من أهل الخير وكل شيء، لكن ينبغي أن تتعلم طريقة السلف الصالح رحمة الله عليه. ولا شك أن هذا القدر مما يكون في قلبك لقدر نقص من السنة ولقدر على من بدعة هؤلاء. وإلا لماذا تحبهم؟ على أي شيء تحبهم؟ أن أقام الثورات في بلدك؟ على أي شيء تحبهم؟ أن وضعوا منهج الخارج المعتزلة؟ على أي شيء تحبهم؟ أن رفعوا قدر الإخوان وأهل البدع؟ على أي شيء تحبهم؟ أنهم ليل النهار يحذرون منك أنت مداخلة مداخلة مداخلة؟ في سمعت حد يحب يقول أنا بحب المداخلة؟ هم بيقولوا إحنا بنحبك مع أن ما في مداخلة، افتروا كذبا. هؤلاء يغارون سبحان الله، يغارون على منهجهم. والله قال لبعض هؤلاء الإخوة الذين عندهم يحبون السنة وكذا كل شيء، لكن في بلد فيها مبتدع من هؤلاء ويجامله من أجل يعني بعض الأشياء وبعض الانتفاعات للأسف الشديد. ثم ماذا مع هذا الشيء البسيط؟ لكن كونه فقط معروف أنه بيأتي إلى الدروس أو على علاقة يقولون أنت على علاقة بالمداخلة، ها؟ لهذا الشيخ نفسه اللي هو بقى يذهب إليه أو شيء، الشيخ نفسه يحذ يقول هذا لا يحفظ في مساجدكم، احذروا من هذا. قلت نعم، قلت له نعم، لأن هذا يوالي ويعادي من أجل منهجه، هذا منهجه باطل وولى وعاد من أجله، وأنت المفترض أنك على منهج صحيح لم تراعي لذلك، وهذا طبعا ليس على منهج صحيح، هذا ليس على منهج صحيح. نعم، فشوف مبحثك هذا هل موجود عند أهل السنة؟ نحن نحب فلان المبتدع يقع في قبيل المحبة له، وإن كنت أنا على السنة وإن كنت أنا أحذر من أهل البدع وإن كنت، هذا يتنافى مع هذا، هذا يتنافى مع ذلك. نعم.
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال أحدها،
قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام لأبي العز، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتبعين بإحسان عدم الشهادة لإنسان معين بالجنة والنار إلا من شهد له الله جل وعلا بالنار كأبي لهب، أو شهد له بالجنة كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة ولعبد الله بن سلام ولعكاشة ولآخرين، وإلا فنقول المؤمنون في الجنة والكفار في النار، نقول هكذا المؤمنون في الجنة والكفار في النار، أما المؤمنون فلان وفلان وفلان لا، لا نعين أحدا إلا من عينه النص، عين النص العشرة، عين النص أهل بيعة الرضوان، عين النص أهل بدر، عين النص عكاشة، عين النص أم سليم، عين النص وهكذا عبد الله بن سلام، الذين عينهم النصوص نعينهم. طيب وفي النار لا نعين أحدا لا من عصاة الموحدين ولا كذا، ولا من الكفار نعين أحدا أنه في النار لعله تاب قبل أن يموت ولا نعلم عن توبته شيئا، لا نعينه بالنار، نعينه بالكفر، ولا نصلى عليه ولا أحكام الكفر نجريها عليه، ما نقول لا يا أخي نصلى عليه لعله ما تاب قبل أن يموت، لا أنت علمت ما علمت، فالأحكام تجري عليه، نعينه بالكفر لكن نعينه بالنار، الكافر نتكلم عن كافر، نعينه بالكفر لكن هل نعينه بالنار؟ لا ما نعينه بالنار إلا من شهد له النص بذلك، هذا الذي نعينه، إلا ماذا؟ إلا كافر علم موته على الكفر وهو قبل أن يموت، وهو يهودي يقول عزير بن الله أنا كافر بالله، نقول له أسلم أسلم الآن أنت أسلم، يقول أنا كافر بالله أنا كافر بالله أنا كافر بالله حتى خرجت روحه، هل هذا نعينه بالنار؟ الذي أراه أنه يعين بالنار هذا، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة لأنه مات على الكفر، علمنا موت على الكفر، علمنا خاتمته، هذا يعين. البعض بيعمم الكلام حتى بهذا، لكننا لا نرى هذا لأنه يقول هذا الكلام، لكن نقول إن من علم موته، من علم موته على الكفر وعلمت خاتمته هذا يعين، لأنه ماله وجه يدخل به الجنة، ماله وجه يدخل به الجنة. أما كافر بعموم، أما كافر بعموم لو مات الآن واحد من الكفار معروف أنه كافر وكذا، هذا نعينه بالكفر ولا يدعى له ولا يصلى ولا آخره، نعينه بالكفر، لكن هل نعينه بالنار؟ هذا يدخل ضمن قاعدة أهل السنة والجماعة أننا لا نعين أحدا من أهل بجنة ولا ماذا ولا بنار. البعض يقول لا هذا نخليه في المسلمين، دي قاعدة بالمسلمين، إنما في الكفار لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نبشر بالنار إذا مررنا على هذا، نقول هذا الحديث أصلا فيه كلام والبعض ضعفه، وقد يكون هذا من باب وعيد عام وليس وعيد خاص أن زيدا أو عبيدا أو إلى آخره، لكن قاعدة السنة والجماعة أننا لا نعين أحدا لا بجنة ولا نار، لكن من علمنا خاتمته فهذا الذي نعينه ماذا؟ هذا الذي نعينه بالنار. إذا عن خاتمته يقول المسيح والله لا، الله عز وجل أحد، لم يلد ولم يولد، صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن كفوا أحد، قل هذا، يقول لا المسيح والله إلى أن مات، هذا لا وجه له أن يدخل الجنة هذا. أما المؤمن إذا أظهر الخير فإننا نرجو له، إذا مات على ذلك نرجو له الجنة لكن لا نعينه بهذا. طب من علمنا موت على الإيمان عند الموت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ومات، نعينه بالجنة كما نحن قلنا في الكفر في أهل الكفر إذا علمنا موت على الكفر عيناه بالنار، لكن هذا نعينه بالجنة لا. لماذا؟ لأنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلب، لذا نقول نرجو له، نرجو له الجنة، لكن لا نجزم له بجنة، لا نجزم له بجنة. لكن من نجزم له بجنة؟ من جذب النص. أهل بدر في الجنة فلا يكون في أهل النار. أهل بيعة الرضوان في الجنة، نعم نعينهم، لا يلج النار أحد بعد تحت الشجرة. عائشة في الجنة، عائشة في الجنة. خديجة في الجنة، خديجة في الجنة. زوجات النبي في الجنة، نعم زوجات النبي في الجنة، وهكذا. نعم. فيقول ابن باز: وإلا فنقول المؤمنة في الجنة والكفار في النار، هذا أمر مقطوع به، ده من جهة النوع أهو. ونرجو المحسنين التكفير، ونخاف على ونرجو المحسن، نرجو المحسن التكفير، يعني نكفر الله مثلا سيئاته، ما ادري التكفير ولا، يعني المهم نرجو محسني الخير والجنة ونخاف على المسيء. وأما علم الغيب فإلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ابن أبي العز: وللسلف،
وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي.
ما نشهد أحد إلا الأنبياء، ما ندري بما ختم له. طيب هذا في العموم، لكن لما نأتي إلى من عينه النص، هذا لا يمكن أن يكون إلا في الجنة، وإلا إذا عينه النص كيف نفوض أمر هذا؟ يبقى معناه أن ممكن نص يتخلف في الوعد. لا، طيب في الوعيد، في الوعيد من جهة الوصف قد يتخلف في أحد الناس، لكن الوعيد لمعين أيضا يبقى لابد يدخل النار. الوعيد لا يتخلف إذا كان في معين، لكن الوعيد باعتبار وصف نقول ماذا؟ تحت المشيئة. نقول ماذا؟ تحت المشيئة. فمثلا العصاة نقول هؤلاء تحت المشيئة، وقد أكلت الربا في النار، إن الذين أكلت أموال اليتامى في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن محمد اللي أكل أموال اليتامى قد يتخلف الوعيد بالنسبة له، لكن لما نأتي معين إلى معين شهد النص بأنه في النار ممكن يتخلف، ممكن يتخلف هذا الوعيد؟ لا. ليه؟ لأنه إن تخلف كان النص غير صحيح، كذبا هذا. فالوعيد لا يتخلف، والوعد لا يتخلف من باب أولى ماذا؟ في المعين. ولهذا قول الخوارج وقول الروافض وقول من يطعن في الصحابة لما نأتي لهم بنصوص أن الصحابة في الجنة بكذا كذا، يقول هذا هؤلاء ارتدوا. مستحيل أن يرتدوا، هذا الذي عين بالجنة مستحيل أن يرتد. والله عز وجل يقول: إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى إذن من وعد بالجنة عينا هذا لابد أن يكون في الجنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة. لكن يأتي مثل حسن شحات عليه من الله ما استحق، هذا الكافر والعياذ بالله، اللي بيقول هذه زريبة، هذه زريبة، هذه حتى الرقم عشرة يحذرين منه، الرقم عشرة الشيعة قبحهم الله، قبح الله الشيعة، وقبح الله من يدعو إلى التقارب مع الشيعة من أمثال الإخوان المفسدين الذين يهونون من أمر الشيعة والروافض ويعتبرونهم إخوانا، وأن الخلاف معهم خلاف ماذا؟ خلاف ليس بخلاف جوهري، إنما خلاف فروع، وإن الله وإن إليه راجعون، على رأسهم هذا المودود، وعلى رأسهم حسن بنا، وعلى رأسهم غزالي، كل هؤلاء الذين هونوا من شأن هؤلاء عليهم من الله يستحقون. طيب وبالنسبة للوعيد، الوعيد يتخلف؟ نعم الوعيد يتخلف، لكن في معين لا ما يتخلف. إذا جاء الوعيد في فلان في النار فهو في النار. نعم.
والثاني،
نعم عارف والله عارف هذا غلط، نحن أشرنا الكلام هذا، يقول هذه قاعدة في المسلمين ليس فكرة، غلط هذا، غلط كلامه غلط. نعم.
والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء.
قال ابن باز: وهذا هو الصواب، وهو قول أهل السنة والجماعة. هذا هو الصواب اللي هو إيه؟ أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء. إنما احنا نقول لن نشهد أحد إلا الأنبياء، لأن ما ندري العاقبة إيه. إذا جاء النص العاقبة خير، إذا جاء النص بأنه في الجنة هذه عاقبته في الجنة. نعم.
والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر: وجبت 3 مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
علق على هذا ابن باز على القول الثالث هذا، وأنه ماذا؟ وأنه إذا أثنى أهل السنة، إذا أثنى المؤمنون على رجل فهذا نعينه بالجنة. هذا القول، قول الثالث، نعين بالجنة من اتفقوا على ماذا؟ على الثناء عليه، لأن المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة شهداء الله في الأرض. وهذا قول موجود ونصره بعض أهل العلم، لكن حقيقة القول الثاني والقول الصواب الذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه الأدلة. أما من أثنى عليه المؤمنون فهؤلاء أرجى من نرجو لهم الجنة إن شاء الله، لكن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له وبه النص. علق على هذا ابن باز فقال رحمة الله عليه: يعني من أهل الحق. فأخبر أن ذلك مما يعلم أو يعلم بها الجنة ولا النار، ده كلام ابن أبي العز. فعلق ابن باز فقال: يعني من أهل الحق، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهو قول جيد إذا أجمع أهل الحق وأهل الخير على شخص فهذه علامة أنه من أهل السعادة، وإذا أثنى أهل الخير وأهل الحق شرا على إنسان فهذه علامة أنه من أهل النار. يعني قد يطلق الثناء على الشر، طبعا أثنوا عليها شرا لهذا الحديث وما جاء في معناه وجبت. وجبت قول جيد، يقول الشيخ قول جيد، ولكن المشهور هو الأول، يعني القول الوسط من الثلاثة هو المشهور: من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ومن شهد له بالنار شهدنا له، وما لا فنمسك، لأن الله هو العالم بالباطن والعالم بالخواتيم، ولكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء. والقول الثالث هو هذا القول، أنه من اشتهر بالخير والصلاح والاستقامة وشهد له أهل الخير أهل الاستقامة من أهله أو أكثر بالاستقامة شهدنا له بالجنة، والضد بالضد، أنتم شهداء الله في أرضه. وكان أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور الفقيه يشهد لأحمد بالجنة، أبو ثور يشهد لأحمد بالجنة، فيقولون: لما شهدت؟ قال: لأن المسلمين أثنوا عليه خيرا فنشهد له بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. واستنبط من هذا الحديث جماعة من أهل العلم هذا الحكم، وهو قول قوي جيد وبشرى للمؤمن، ولكن التوسط هو الأقرب والأحوط. شوفوا تعامل الشيخ مع الأدلة، شوفوا تعامل الشيخ، يقول يعني هو قول القوي له، يعني له حظ من النظر، أما من جهة الترجيح يقول: ولكن التوسط هو الأقرب والأحوط، لأنه قد يشهد أناس كثيرون لبعض الناس ولكن ليسوا على المستوى الذي يطمئن إليه، فإن بعض الناس في آخر الزمان وفي غالب الأزمان قد يشهدون بغير بصيرة، قد يشهدون لمجرد عاطفة أو قرابة أو صداقة، يقول هذا أفضل شيخ في الدنيا، شيخ ينفق وشيخ كذا ولكن صاحب بدعة، ده أفضل شيخ في الدنيا. وأما صاحب السنة قد يسب وقد يلعن. وإن كان طبعا أهل العلم الذين يقولون بهذا القول ما يقصدون عموم الناس اللي يشهد له بالخيرية ها من أمة السنة، من أمة السنة وليس من عموم الناس، ولا عموم الناس يسنون على أهل البدع والضلال أكثر من إيه من أهل السنة، يسبون أهل السنة إلى يومك هذا. وأبو بكر وعمر يسبان في الأمة فضلا عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لكن أهل السنة أهل الديانة أهل العلم اللي هم الشهداء لأنهم عدول، أنتم شهداء الله في الأرض، والشهادة لا تكون إلا من عدل، وأهل البدع وأهل الفسق وأهل المنجول ليسوا عدولا. يبقى المراد أنتم ماذا؟ أنتم يا صحابتي والتابعون بإحسان إلى يوم الدين، أنتم شهداء الله في الأرض الذي تقبل شهادته ويؤخذ قوله أهل السنة، هم الأمة الوسط، هم الأمة العدل، هم الأمة الخيار، هم الأمة الذين يؤخذ كلامهم. أما أهل البدع ليسوا عدولا، أما أهل المعاصي الكبار ليسوا عدولا. فانتبهوا حينما يقول أهل السنة هنا وأهل العلم هنا في القول الثالث هذا إن من شهد له المؤمنون وكذا اللي هم الخيار، اللي هم الخيار، وإلا كما قلنا انظر إلى أمة الرفض يكفرون أبو بكر وعمر، كم هم في الأمة؟ شوف أمة الرفض، أمة التصوف يطعن في أئمة السنة والأشاعرة والمعتزلة وكذا يطعن في أئمة السنة. إذن من المراد الأول حتى نعرف حكمهم ولو ما كان منهم إلى واحد على وجه الأرض؟ يبقى الحكم من؟ حكم الجماعة. ومن الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى مثل الضابط في الجماعة هو الضابط هنا في حكم، حكم الجماعة حكم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حكمهم إذا حكموا واتفقوا على الثناء. مثل كلنا أهل السنة قاطبة يثنون على أحمد، أهل السنة قاطبة يثنون على مالك، فإذا كان أبو ثور يقول أشهد لي أحمد بالجنة فعلى هذا القول أقول أيضا أنا وأشهد لمالك بالجنة، أقول إن مالك في الجنة، وأقول إن الشافعية في الجنة، وأقول هذا لأهل السنة قاطبة يثنون على هؤلاء. ثم يقول الشيخ فليس الناس على المستوى الذي يطمئن إليه في الشهادة في غالب الأحوال في آخر الزمان، وهذا هو مما يوجب التوقف. لكن طبعا احنا بنقول الناس اللي عندنا اللي ما نطمئن إليهم وكذا دي العوام، ودول لا يدخلون أصلا، لا يدخلون أصلا، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله، والشهود لابد أن يكونوا عدونا، والعدول هم أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة ثناؤهم هو الذي يعتبر، ولكن إذا جاء نص عن رسول الله فهذا له كلام ثان. وقول من قال إنه مختص بالصحابة أو الجماعة الذين مرت بهم الجنازة من الصحابة ليس بصواب. يبقى الذين قال فيهم النبي إيه؟ أنتم شهداء الله في الأرض، أنه خاص بهم لا ليس بصواب، أنتم شهداء الله في الأرض ليس مراده الصحابة، مراد المؤمنون لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لكن مخصص أكثر فنقول إيه؟ ليس عموم من يكون على الإيمان ولو كان عنده أصل، لكن هذا نخصصه بحكم الجماعة. من الجماعة؟ من وافقوا الحق. من الجماعة؟ أهل السنة. من الجماعة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن نقول هذا القول، الشيخ يقول قول جيد وقول له اعتبار وكذا، نقول هذا القول الحقيقة لا يقوى أبدا على مقابلة ما علي أهل السنة من التنصيص. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما قال أنتم شهداء الله في الأرض سبقه ما يخص هذا الحكم، ألا وهو ماذا؟ قول النبي وجبت. ولهذا هل كانوا يعينون أحدا بشهادته بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إنما النبي هم يثنون والنبي يقول وجبت، هم يثنون خيرا والنبي يقول وجبت، هم يثنون شرا والنبي يقول وجبت. إذن عرفنا أنه في الجنة أو أنه في النار يا أخوان بقول النبي وجبت. فلو قمنا نحن من أتباع الصحابة رضوان الله عليهم بعد موتهم ونثني خيرا نحتاج إلى من يقول وجبت. طب والذي يقول وجبت نحتاج أن يكون نبيا، وما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلنهمل كلمة وجبت ونقف عند كلمة أنتم شهداء الله في الأرض، إنما نحتاج أن يقول وجبت. وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وأما الذين أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. هنا ليس بثنائهم وجبت الجنة، لكن إخبار عمن أثنيتم أنه وجبت له ماذا؟ وجبت له الجنة. ولا الصحابة أثنوا على قتال رجل في بعض الغزوات، أثنوا على القتال وقالوا ما أحسن أحد مننا يوم مثل ما أحسن أبو لهب. النبي قال هو في النار، النبي قال هو في النار، وعليه فإن هذا القول لا يقوى أبدا على ترجيح على القول بماذا؟ بأننا لا نشهد إلا من شهد له النصيب. عندنا ثلاثة أقوال، قولان متقابلا، الأول لا نشهد إلى الأنبياء، والثاني نشهد لكل أحد أثنى عليه المؤمنون، وهذان قولان مرجحان جدا. والقول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يشهد معين بجنة النار إلا من شهد له ماذا؟ إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص. سئل الشيخ أليس الأصل عدم ذكر مساوئ من مات؟ أجاب الشيخ انتبه بقى بارك فيك ابن باز اللي بيخالف ربيع بن هادي، ربيع بن هادي مدخلي، محمد أمان الجامي جامي، نعم ابن باز يا أخي. شوف يا أخي رحمة ما شاء الله، وداعة ما شاء الله، ها؟ لأنك جاهل، ومش أقول ما شاء الله جاهل ما شاء الله، لا جاهل، أنت جاهل جاهل جاهل، أولا بابن باز، ثانيا جاهل بربيع بن هادي، ثالثا جاهل بمنهج السلف. ينسبون ابن باز ما كان ما شاء الله عفيف لسانه، وكأن اللي بيتكلم في البدع ليس بعفيف لسانه. ولهذا احنا اقمنا دورة علمية خاصة بابن باز في الرد على البدع بأعيانه، أعيانهم أعيانه، وكيف ابن باز يشتد عليه، هذا المجرم الأثيم. الكوثري يقول كده، هذا المجرم الأثيم، يقول مجرم الآثم، ويقول هذا الكلام. ها ايه رأيكم، اتغيروا رأيكم في ابن باز رحمة الله عليه؟ وربيع بقى اللي بيقول انا نزلت السودان وقالوا يعني انك انت يقول له رسالة في الائتلاف وكذا، ومن ابعد الناس ان تتكلم كلاما يترتب عليه فتنة، يقول في السودان لما تكلمت باسلوب كذا وكذا وكذا من يعني الائتلاف حصل به نفع عظيم، ويوصي بهذا الشيخ، يوصي بهذا الشيخ، عنده صبر. اللي بيقولوا هذا الشيخ ربيع عنده صبر، وعنده اعذار، وعنده اقامة حجج، وعنده مراسلات، وعنده 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 كثير جدا. يبقى انت جاهل بربيع بن هادي، وجاهل بمحمد من الجامي، وجاهل بابن باز، وجاهل بعلمائنا. الذي تعلمه أنت هو انحرافك بس، هو جهلك أنت فقط، حينما تضع منهاجا لأهل السنة بحسب رؤيتك. فابن باز يسأل أليس الأصل عالم ذكر مساوئ من مات؟ كان يعني سئل عن ذكر إيه بعض الموتى بعد موته. أجاب ابن باز بلى، أيوة نعم نعم الأصل هذا، لكن باشف، لكن العلماء، لكن إذا كان ذكر الشر للتنفير فهذا مستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم لما أثنوا شرا فيكون للتنفير منه. شوف يعني اللي بيستشكل يستشكل إيه؟ أثنوا عليه شرا، فبيستشكل بيقول أليس هذا من باب ذكر المساوئ من مات؟ يعني كيف الصحابة يثنون شرا؟ الصحابة يثنون شرا. وانا دايما كنت اقول لكم ايه درس ابن عثيمين، قوته في ابن عثيمين نفسه. ابن عثيمين يشرح ويأصل، شرح ابن عثيمين للتصنيف، شرح ابن عثيمين ليس للتعليق وفقط، شرح ابن عثيمين للتصنيف. ولهذا جل كتب ابن عثيمين اللي موجودة بين ايديكم الان مفرغة، شرح ده للايه؟ للتصنيف. التيمم يبقى لغة ويبقى اصطلاحا ودل على ذلك الأدلة. أما ابن باز غير، ابن باز تعليقات إذا حطوا لهذا شرحنا في الطحاوية على ابن أبي العز ده نفيس جدا، ده يعتبر على يعني خلاف الغالب من تعليقات الشيخ اللي قد تكون مقتضى بعض شيء، لكن صراحة في الكتاب هذا تعليقاته على شرح ابن أبي العز قوي جدا وكثير ما شاء الله، وقفات متعددة. لكن قوة درس ابن باز كانت في الاستشكال على ابن باز من طلابه، ابن باز كانت استشكالات قوية، ولأن كان جل طلبة الشيخ من المشايخ أصلا، فكان القوة فين؟ في الاستشكال. فالصحابة لما أثنوا شرا فبيستشكل مستشكل، طب أليس هذا من باب ذكر ماذا؟ مثالب الميت وكذا، وده الأصل عدم ذكره. فالشيخ قال بلى بلى، ليه؟ الأموات أفضل إلى ما قدموا، ولكن إذا كان ذكر الشر للتنفير فهذا مستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم لما أثنوا شر، فيكون للتنفير منه. تقول هذا مبتدع، هذا داعية سوء، هذا مما أهلا من الفجور والمعاصي، للتنفير من شره فهو مستثنى بخلاف من ستره الله فلا تبحث مساوية. يبدو الشيخ صار مدخلي ولا حاجة ولا جامي، ها؟ تقول هذا مبتدع، هذا داعية سوء، هذا مما أعلم من الفجور والمعاصي. من هذا؟ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ولا ربيع ابن هادي؟ لا لا، ما هو ربيع ابن هادي. طب الجامي؟ لا، ما هو محمد ابن أمان الجامي، يبقى أكيد زيد المدخلي. لا لا، ما هو بزيد محمد المدخلي، هذا ربيع، هذا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. حتى أؤكد لكم احضروا قطاع الطريق الذين يترجمون لمناهجهم بالعلماء كذبا وزور، فيضيفون للعلماء ما يريدون إظهاره. لا، ترجم للعالم بأمانة، ترجم للعالم بأمانة. ولهذا لقلت لكم بغض النظر عن كثرة وقلة والتحزيم بدع وعدم والتعيين وعدم التعيين، عيشوا مع علمائكم بقواعدهم. من من العلماء قال بأن الإكثار مذمة؟ من من العلماء قال بأن تعيين أهل البدع لا يجوز مطلقا؟ من من أهل السنة والجماعة من علمائنا من قال بأنك تشرح المادة العلمية وإن سئلت عن شيخ ولا إذا جاء ذكر واحد من البدع لا تتكلم في بدعه؟ من قال هذا؟ من قال بأن من المنهج ألا تعين مبتدعا قط؟ طيب إذا عرضت من قواعد العلماء التعيين والتحذير والتنفير والنصح والإكثار والشدة وعدم القراءة في كتبهم وعدم الإحالة على دروسهم، إذا عرضت نماذج العلماء، خذ من أخيك نصيحة الصغيرة هذا، خذ منه نصيحة. إذا عرفت أن تلك قواعدهم فاقفل عليها ولا تبحث بحثا زائدا عن ذلك. كم مرة هتنتقل بقى؟ أيوة يا شيخ أنا معاك بقى كل حاجة والشيخ بيدماز، بس تعرف تقول لي بقى كم مرة بقى كان الشيخ بيذكر وانت بقى كم مرة؟ هنا بقى احنا ما عندناش قعدات عرفية، احنا ما بنعملش قعدات عرفية، ده الكلام بقى الكلام اللي ايه الذي سيصدك ابليس عن هذا. يعني انت عايز كم مرة مثلا؟ انت قول لي كده كم مرة. الواحد لو وصل الى العدد اليه يكون متزنا، وفوقها بواحد يكون قد خالف. ممكن تقول لي كده كم مرة؟ يعني مثلا 10 ولا ايه؟ ماشي 10 يعني في حياتي ولا كل شهر؟ ماشي لو كل سنة أنا ولا كل يوم؟ طب لو أنا جبت 10 في يوم؟ طب لو أنا جبت 10 في عبارة كده؟ احذروا حذان جبت 10 كده، كده أنا عديت الحد وقعدت 10 شهور ما جيبش حد. أنت رايح فين؟ إلى أين أنت ذاهب يا ولد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ لابد أن يكون الوصف منضبطا محكما، ولا بد أن يكون الوصف المنضبط المحكم منضبط ومحكم بقواعد العلماء. اترك الوسوسة التي أنت بها دي، اترك من يضحك عليك ويقرقر لك في أذنك، لكن فلان يكثر فلان كذا وطريقة الشيخ ربيع غير طريقة الشيخ ابن باز. يا ابن طريقة الشيخ ربيع التحذير من البدع وطريقة ابن باز التحذير من البدع. يا ابن طريقة الجامع التحذير من البدع وطريقة ابن عثيمين التحذير من البدع. ابن عثيمين يقول لك لا تطلب النحو حتى الصرف اي علم على يد المبتدع. ابن عثيمين يقول اطرد المبتدع عن المجلس. ابن عثيمين يقول لك يجب التحليل. ده ابن عثيمين بتاعنا. لا تشابه الروافض من وجه. يبقى لك علي ولنا علي. عليهم غير علينا صح يا اخوان ولا اهل البيت عندهم غير البيت عندنا. فانت ايضا لا يكن لك ابن باز وابن عثيمين غير ابن باز وابن عثيمين. احنا اولى الناس بابن باز وابن عثيمين. اذا الضابط الذي ينبغي ان تحكمه هو يا محمد قواعد العلماء. ابحث هل العلماء يرون تعيين اهل البدع؟ هل العلماء يرون التحذير؟ هل العلماء يرون بس دق وعدك؟ انما كم مره دي كم مره هتحكم لمين وانت احصيت؟ هتعمل زي التلميذ تلميذ ابن عثيمين طلع يقول ادي 7000 ساعه كم مره الشيخ ذكر فيها معين؟ الا انت بتضيف لابن عثيمين ان هو 7000 ساعه ذكر معين عين ما يكملش ساعه. يعني اذا الضبط الشرعي كل 7000 ساعه يبقى ساعه؟ ده الضبط الشرعي؟ يعني كل 1010 دقايق؟ يعني كل 110 ثواني؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذه الضوابط اصلا؟ طيب لو اني واحد خلال 7000 ساعة حط 10 ساعات يا ترى الشيخ ابن عثيمين ولا الاولى لما خلاها ساعة كل 7000 ولا الشيخ اللي خلاها 10 ساعات؟ ممكن ترجح لي يا فضيلة الشيخ؟ يا من تنقل ابن عثيمين هذا المنهج. ابن عثيمين ساعة كل 7000. طيب اللي خلوهم 10 كل 7000. طب اللي خلى 100 كل 7000. هذا كلام من اين نأتي بهذا؟ دي دواعي دي دواعي خمس. شوف اهو اهو اتحاد علماء المسلمين كم واحد بقى؟ شوف بقى دول مرة واحدة كده تسقطوا مرة واحدة مرة واحدة. اتحاد علماء المسلمين عندهم الخليل الإباضي، اتحاد علماء المسلمين عندهم الإخوان وعندهم هذا اتحاد علماء المسلمين كلهم ضلال. هذا مرة في ثانية ثانية يسقط مين؟ اتحاد علماء المسلمين المزعوم عنده. طب كم هم؟ يا أخي يا أخي هداك الله يا أخي هداك الله يا أخي هداك الله. فأنا أخاف عليكم يا أخواني بارك الله فيكم من الوسوسة، لأني أعلم أن الوسوسة هذه أخطر من التأصيل للأسف. الشيخ يؤصل سنين والطالب يقرقر ثواني، ولكن الثواني قد تقع في القلب من هذه القرقرة الكلمة يلقيها في أذنك ويضيف مع 100 كذبة فتظنها الحق الصراح. فاحذر بارك الله فيك. أنا بعتق قاعدة احكم بها على العلماء. ما هي؟ انظر إلى قواعد أهل العلم في التعيين لأهل البدع، في التحذير، في الشدة على البدع، في إلى آخره. هذه هي القاعدة. إنما كم لا تفتحها أبدا، لا تفتح كم هذه، لا تفتح كم. لكن لا زال أهل العلم من أهل السنة يثنون على من يشتد على البدع، والذين يحذرون من أهل البدع ويفضحون أمرهم ويتكلمون فيهم هم المقدمون عند أهل السنة في كل زمان، أكثرهم عناية بالتعليم البدع، أكثرهم فضلا، وأعظمهم قدرا بصفة عامة. يبقى إذن استدلالهم بهذا بفعل الصحابة لما أثنوا على شرا، هل في هذا يخالف في ما قاله النبي في يومه فقد أفضوا، لا، قد أفضوا من أفضى بأسراره وبينه وبين كذا أو معاصي ليست هي، مش هقعد بأكل واحد مات، ده كان يدخن، ده كان. أما مسألة المعاصي الكبار اللي احنا لا نريد أن يقتدي به الناس فإننا نذكره، يبقى هذا ذكر مصلحة شرعية. والبخاري عنده تبوبات عديدة، هاتوا كده تبوبات البخاري في هذا، في ذكر الموت بعد هذا، نعم، تبوبات البخاري، وتبوبات البخاري في التحذير من البدع والتعيين، تبوبات البخاري، تبوبات أئمة السنة، بل كتب أهل السنة، نعم، نعم.
قال النووي رحمه الله: فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟
أيوة، نفس الاستشكال النووي ذكره، نعم.
فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة،
متظاهر بفسق وكذا، نعم.
فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وفي هذا الحديث
ده اتفاق العلماء أن ما ضحك من منهج المميعة، ده اتفاق العلماء، نعم، لأن الدين يقدم، صيانة الدين مقدمة على الشخص، بل نقول لكم يا أخواني فوق ذلك، هؤلاء الذين يحذر منهم العلماء الليل والنهار ممن كتبوا وأصلوا للبدع وكذا، قد يكونون مغفورا لهم ولهم توبة محت كل هذا عند الله، كما قال بعض السلف إن تكلموا في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة من كذا وكذا، لكن ده عند الله. إنما الأحكام الظاهرة عند البشر ما هي؟ بنتعامل بالظاهر، لكن قد يكون أهل البدع هؤلاء من أهل الجنة، وقد يكونون منعمين الآن في قبوره ولهم توبة، لكن هذا يخصنا؟ لا. واحد مبتدع يؤصل بدعة ليه النهار، وجاء واحد أخوكم بعض أخوانكم مسألة مشكلة عنده هناك في الصعيد ولا ما أدري فين، المهم واحد ما كان يصل وبعدين بدأ يصل مش عارف صلاة كده ولا إيه يعني، ومات على هذا يا إخوان، مات وهو غير معروف بعض مرات كده، والمغسلون ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل هذا الرجل، رأينا يبتسم وقت الغسل، وجهه ما شاء الله ويبتسم. طبعا دول قد يكونون كذبة، قد يكونون. المشكلة بقى لو كانوا مثلا غير معروفين بكذب ولا شيء، فماذا نصنع؟ ده بيبتسم، ترك صلاة وكذا كذا وبيبتسم. ممكن أن يكون للشيطان دخل في أمثال هؤلاء، الشياطين ما تعجز أن تأتي لأهل البدع كما يطيرون النعوش، يفتحون الوجه. وطبعا يعني مش واحد اللي بيقوله دايما عند اللي بيغسلوا دول بيقول فلان مبتسم يعني، وكان فلان بيضحك ما كانش بيكهكه يعني، ولكن هي بس فتحك يعني، تمام. فطبعا ده ممكن أن يلبس بها الشيطان، إيه نعم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاق هذه، والشيطان تلعب عند موت، تلعب في حياة، تلعب في كذا. والضابط عندنا عند أهل السنة ما هو يا إخوان؟ إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وعليه فإن الشيطان تفعل هذا، تفعل، تأتي إلى أئمة البدع نعم قد تفعل ابتسامة إظهار على إن وجهه أبيض، الصحراء كده اللي هم الشياطين يزينون للناس أمرهم، استرهبوهم، صحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يا أخوان الناس ترى الحبال حيات، ترى العصية تسعى على أنها حيات. يا أخواني موسى خاف، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فممكن هذا يقع، ممكن هذا يقع. طيب هذا أولا. طيب ثانيا، ممكن يكون هذا الرجل قد تاب قبل أن يموت توبة صادقة بينه وبين الله، ممكن. الذي يعنينا ماذا؟ الذي يعنينا حاله في الدنيا كان ايه؟ كان ترك صلاة، كان كذا كان كذا، يبقى نحذر. وكان يصلي ويترك، لو اعتقد ان من صلى وترك كافر لن اصلي عليه. طيب ولو ما انا اعتقد انه هو كافر اصلا لن اصلي عليه، كرجل سنة لن اصلي عليه، وان صلى عليه عموم الناس اقول لهم صلوا عليه، لكن لا اغتر بهذا. فلان ابتسم، فلان ما ابتسم، فلان مات في الحرم، فلان ما مات في الحرم، فلان مات في عرفة، فلان ما مات في عرفة، فلان مات ومسك المصحف، فلان مات وكذا، وعنده بدع وضلالات لم يتب منها ولم يظهر التوبة منها، يبقى فلان اللي مات في عرفة مبتدع ضل هذا، ونحذر منه الليل والنهار. طب ما لعله تاب فعلا، لعله تاب، لكن التوبة تكون حكم بينه وبين الله، أخروي ولا دنيوي؟ أخروي. يبقى إذا كان تاب توبة صادقة ده بينه وبين الله، الله عز وجل يغفر له في الآخرة، ده حكم أخروي، فنكل أمره إلى الله. لكن الحكم الدنيوي ما أظهر وبناء عليه نرتب الأحكام ولا لا؟ مثل ما مر معنا في الكافر، فرقنا بين تعيينه بالكفر وبين تعيينه بالنار. دي أحكام تتباعد بارك الله فيكم. فأنا ما أقف فلان كان وجهك كلبن الحليب، لا فلان كان يبتسم، لا فلان كان كذا، أنا ما لي دخل بهذا، أنا لي دخل بأعمال تاب منها أو ما تاب. تاب منها يمكن سيد قطب هذا تاب قبل المشنقة، يمكن، ما لي دخل، لست مكلفا بهذا. أنا مكلف بضلالات سيد قطب، أبينها للناس وأشرحها للناس حتى لا يغتر أحد به. أنا أبين ضلالات القرضاوي حتى لا يغتر أحد به. أنا لي أنا أحذر الناس، هذا كترك صلاة أنا لن أصلي عليه، ليصلي عليه أحد من أهل بيته يقوم به فرض كفاية ولا أي أحد. أما أنا أصلي عليه، وأنت شيخ طارق ما تصلي، وأنت يا عبد العزيز أترك الصلاة، يلا يا جماعة تعالوا، هذا ما كان يصلي معنا في المسجد، هذا بقى لنا 30 سنة ما يصلي معنا في المسجد، هذا اتركوه لا تصلوا عليه، يلا تعالوا، ما لم تخش مضرة يعني. ما ولا نقف عند كان يبتسم أو كان لا يبتسم، هذه مسائل مهمة تزيل لك إشكالا في إيه؟ مبتدع يموتون في الحرم، مبتدع يموتون في عرفة، مبتدع يموتون. فيا شيخ أليس هذا من حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة أن تموت على السنة، حسن الخاتمة أن تموت على عمل يرضي الله عز وجل، حسن الخاتمة المبتدع أن يتوب من بدعاته، للفاسق أن يتوب من فسق. لم تكن الصلاة عند صاحب البدعة حسن حياة حتى تكون حسن خاتمة. كان يصلي وهو مبتدع، كان يقرأ القرآن أيضا وهو مبتدع، كان ينطق الشهادتين وهو ضال مضل. فنكل هذا أمره إلى الله. لكن صاحب الخير صاحب السنة إذا مات عليها، هذا نقول الحمد لله حسن خاتمة. حسن خاتمة أن يموت على السنة التي كان مظهرانيا، ولو مات في دورة المياه، واحد يموت في عرفة وأشعري، وواحد إمام السنة تنزلق قدماه في دورة المياه يموت فيقع رأسه في دورة الماء فيموت، الحمد لله مات على السنة، ما لي داخل أنا يموت في دورة المياه ولا يموت في أي شيء، ولا تقطع ولا كذا ولا يموت ولا يقع من الدور من السطح او ولا يدوس حمار ولا يدوس، انا ما اريد ادخل بهذا. ما تحسون ودع اليها، نعم هذا حسن الخاتم. لكن الناس بالعواطف تظن ان كان بيقرا القران ومات، كان بيصلي ومات، لو ما ظهر منها بدع ولا ضلالات ولا خرافات نرجو، لكن اعلموا ان النبي مات وهو في الصلاه، لا، خير خلق الله ما مات ويصلي، خير خلق الله ما مات ويقاتل، خير خلق الله ما مات وهو يقرأ القرآن. خير خلق الله ما مات وهو يمد بيده إلى امرأة مسكينة بالصدقة. خير خلق الله ما مات وهكذا. سيف الله المسلول ما مات في ساحة المعركة، مات على فراشه وهو سيف الله. هو سيف الله ولو مات على فراشه. والثاني النبي يقول في النار وإن قال الصحابة فيه ماذا، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. إذن حينما تكون هذه الميتات إن وجدت من أهل الخير فبنرجع، طيب من أهل الشر والفساد فلنا أن نحكم بالظاهر ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي فرق بارك الله فيكم وده مهم جدا، أن الصلاة خاتمة خير، وأما المصلي هذا هل هذا تكون خاتمة خير أو لا على التفصيل الذي ذكره. فمن كان مظهرا للخير ومات عليه هذا إن شاء الله نرجعه الخير، من كان مظهرا للشر ومات يصلي، من كان مظهر للشر ومات بيقرأ القرآن، من كان مظهر للشر ومات وكذا هذا لا نجزم له. وإن كانت الصلاة في نفسها خاتمة خير، قراءة القرآن في ذاتها، لكن قد توجد موانع في ذلك. فهذه أمور نفرق بين الأحكام الموكولة لنا ومبنى على الظاهر والأحكام الموكولة إلى الله عز وجل وهي إلى السرائر. يبقى الاستشكال أنه طالما الأحكام الموكولة لنا الظاهر، طب ما الظاهر لما توصلي، نحن ما عندنا أن الصلاة في ذلك يجزم بأنها لصاحبها خير، أن تلاوة القرآن يجزم بأنها لصاحبها خير، هي في نفسها خير. الأمر الثاني أن من كان على بدع وضلالات فالخير أن يتوب منها، لكن أن يموت عليها يبقى التحذير. طيب نعم. في الخاتمة، في الخاتمة يعني نعم. قال ايه؟ نعم. يقول ايه؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول الحجاوي: وعلى الغاسر ستر ما رآه ان لم يكن حسنا.
ده طيب، وعلى الغاسر ستر ما رآه ان لم يكن حسنا.
قال ابن عثيمين
نعم.
قال الشيخ العثيمين
ده تعليق على الحجاوي، ده في الممتع.
نعم
نعم.
قال: قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورآه على وجه مكروه فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.
وهذا مغسل، والمغسل ده بينه وبين الإيه؟ صاحب البدعة هو ما أحد يراه. يعني قد يقول قائل: ها ابن عثيمين يقول أسطر عليه، ماذا يقول ابن عثيمين؟ ها؟
قال: فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.
تمام.
لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه. وهذا القول لا شك قول جيد وحسن لما فيه من درء المفسدة التي تحصل باتباع هذا المبتدع الداعية، وكذا لو كان صاحب مبدأ هدام كالبعثيين والحداثيين.
تمام. يبقى هذا العثيمين، هذا العثيمين اللي يقول: إن وجدت أيها المغسل شيئا من هذه الأشياء على وجه هذا المبتدع أو إلى آخره أظهرها للناس. هذا العثيمين، أظهرها للناس، عرف الناس بها حتى لا يغتر الناس بهذا. عرف الناس إن هذا وجدت وجهه أسود، عرف الناس إن وجدت كذا إذا وجدت شرا، مع إن هذا على خلاف الأصل صح، لكن استثني في أهل البدع وأهل الشر تحذير الناس منها. هذا ابن عثيمين رحمة الله عليه. ولهذا أنا أقول لكم الحمد لله أهل السنة أولى بأهل السنة. فإذا دخل مبتدع من طالب أو من مغرض يريد أن يحول مناهج المشايخ فهم أشبه بأهل الزيغ والضلال لما أراد أن يحولوا مناهج أنبيائهم إلى منهجهم. ولهذا ماذا قال النبي لهم؟ نحن أولى بموسى إيه؟ منكم، نحن أولى بموسى، أنتم أتباع موسى، أنتم عشان تصومون يوم عشراء يعني بهذا صرتم أتباع موسى؟ فين عقيدة موسى؟ فين دين موسى القائم على التوحيد؟ فين هو؟ فنحن أولى بموسى منكم أيضا. إذا استدل مستدل بأحمد بمالك بالشافعي على هوى نقول نحن أولى بأحمد، نحن أولى بمالك، نحن أولى بهؤلاء منكم، وهكذا. نعم نعم. السبيل، بيان السبيل، وانت عليك قبولهم ولا عليك نصحهم؟ لا تسكت، بس راعي طريقة العرض، وراعي متى تقول هذا ومتى لا تقول هذا، وتقول الأصول قبل الأسماء وتبين. لكن البيان لابد أن يكون. ومن قال لك أن هؤلاء سيرضون أن تذكر سادتهم؟ من قال؟ لا الصوفية هيرضون أن تذكر مشايخ الصوفية، ولا الأشعر هيرضون أن تذكر مشايخ الأشعر، ولا الإخوان هيرضون أن تذكر مشايخ الإخوان، ولا الحزبون هيرضون أن تذكر مشايخ الحزبين. وبالتالي لو أنا قلت هؤلاء لن يرضوا لن يرضوا لن يرضوا، يبقى إذن ماذا؟ لن أحذر. حذر ولو ما رضوا، حذر، بين، أنشر هذا. إذا ما رضى، ما رضي هؤلاء يا أستاذ إبراهيم هذا الأمر، سيرضاه أبناؤهم، سيرضاه جيرانهم، سيرضاه زملاؤهم. أنت رضيت به، 10 ملايين ما رضوا به، لكن أنت رضيت، الحمد لله. لو أن الذي بين حالهم ما بين، كنت أنت معهم، لكن أنت من حسنات البيان، وغيرك من حسنات البيان، وأنا من حسنات البيان. لو ما صنف ربيع بن سيد قطب، لما عرفنا عن سيد قطب مثلما نعرف الآن، دورة قريبة أول أمس يوم الاثنين، كانت في تحذير الشيخ زيد المدخلي من أبي أعلى المودود. شوف أبي أعلى المودود إحنا بنحذر منه، والآخر الذي عرفنا في هذه الرسالة من أقوال المودودي ما عرفناها من قبل. شوف، وأنا هو أحذر أنا من المودودي وضلالات المودودي والمودودي والحاكمية والمودودي أس سيد قطب والمودودي. لكن الشيخ زيد لما بحث وجمع من عبارات المودودي ما جمع، نحن علمنا ما لم نكن قد علمنا، جزاه الله خيرا، علمنا من المودودي هذا على رأس الدنيا يقول يجب دعم الثورة الخمينية، هذه الثورة المباركة، هذه الثورة اللي كذا، هذه الثورة. عرفنا هذا، عرفنا في نفس الوقت أن المودود يحذر من السعودية ومن العلماء ومن الحكماء، وبيعتبر أن ما يفعله الحكومة السعودية مثل ما يفعله ما أدري إيه في الهند الكافر هذا، ومثل ما ويتجرون بالحرم ويأخذون أموال المسلمين ظلما. جزاه الله خيرا إن يسهر الليل وان يكتب الكلمات وان يطلع من بطون الكتب ما لنا، اذا كان نحن بنستفيد من علمائنا، فجزى الله خيرا كل من حضر من اهل بدعة، جزى الله خيرا كل من صنف فيهم. صدق احمد، اذا سكت انت وسكت انا فمتى يعرف الناس الحق؟ انت عرفت ان الضلال المعتزلة منين؟ اللي اليوم بيقولك مثلا انتوا بتكثروا الاكثار من اهل البدع، ما احنا خلاص عرفنا. هو انت عرفت منين اصلا؟ ذكرت؟ ابدا. اطلعت على كتاب فيهم؟ ابدا. ومن منين؟ من التكرار هذا، من الذكر هذا. طيب يا اخي غيرك ما سمع الذي سمعت، اتركه يسمع. ثم ما في تكرار قد لا يكون في نفع، يكون فيه تنطع اللي هو لا داعي له. انما حينما يأتي ذكر خوارج، حينما يأتي ذكر صوفية، طيب هتأتي ذكر الخوارج فيكون لهم نصيب، ليه؟ عند شبهة مثل ما قال فلان. حينما يأتي ذكر أشعرة هتأتي بأشعرة، حينما يكون لهم ذكر كذا، وهكذا. نعم،
كان ابن قدامة شفنا.
نعم، بس هات موضع الشاهد. بس
قال ابن قدامة في رد على ابن عقيل: وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلم أن ما وجد من تصانيفه مخالف للسنة فهو مما تاب منه، فلا يغتر به مغتر ولا يأخذ به أحد فيضل، ويكون الأخذ به كحال قبل توبته في زندقته وحل دمه، إلى أن قال: وما عادتي ذكر معائب أصحابنا، وإنني لا أحب ستر عورتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من حملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه.
كمنهج منهج الأئمة يا إخواني ومنهج الأمة، منهج الأمة، ولا يجد في قلبه في هذه المسألة من يجد في قلبه إلا من لم تكتمل السنة في قلبه، ولو اكتملت السنة في قلبه لقال كل واحد هل من مزيد. الإنسان كما في رسالة الأسدين ماذا قال؟ قال أنك أكثرت، شكر له أن أكثرت التحذير منهم حتى أظهرت عيبهم وحتى كذا، حتى شد الله بك ظهر إيه؟ أهل السنة. وبعدين لا يقال لصاحب السنة أكثرت وهو شمعة في صحراء قاحلة، أكثرت أمام دول ومؤسسات وأهل بدع الليل والنهار يحذرون من السنة، أكثر إيه؟ أكثر إيه؟ وكأن لم يبقى في على وجه الأرض إلا مبتدع واحد ويحذر منه مليار، وانت مصر كل وقت تحذر منه، ما خلاص هو ما عادش إلا واحد بس على وجه الأرض وفي مليارات بتحذر منه. لكن من يا أخواني الكفر كفر في يد من يا أخواني؟ تتلقى من أشعاري ولا من صوفي ولا من جبري ولا من إخواني ولا من تبليغي ولا من علماني ولا من ماسوني ولا يا الله. ثم انظر كده من الذي يحذر من أهل البدع على وجه الأرض، كم هم كده؟ كم منهم أهل السنة الذين يحذرون ويرفعون لواء التحذير هذا؟ كم؟ يبقى لما نيجي عند الشيخ، أصل الشيخ ربيع، الشيخ ربيع هو كم؟ الشيخ ربيع كم؟ الشيخ الجامي كم؟ الشيخ زيد كم؟ الشيخ ابن باز كم؟ الشيخ ابن عثيمين كم يا أخواني؟ كم يا أخواني؟ ده أنت عندك في الثورة ملايين ومليان، عندكم انتم مليونية الجمعة القادمة يبقى فيه مليونية كذا، عندكم انتم مليونية سنة، أهل السنة بالملايين، نزاع قبائل. نعم يقول خلاص واضح، يعني يقصد ابن قدامة أن يحذر منه وإن أظهر التوبة وكذا من كتب الموجودة حتى لا تغتر بهذا الأمر. نعم يسأل ابن باز رحمة الله عليه، إذا قلنا بالعموم فلماذا لا يصار إلى القول الثالث ويقال هو الأولى، اللي هو القول الثالث اللي هو أن يشهد من شهد له بالمؤمنون؟ فأجاب الشيخ للتثبت، لأن شهادة الناس قد يعتريها ما يعتريها، قد يشهد أناس ممن لا يوثق بشهادتهم، بخلاف إذا شهد أهل الخير فهو الظن الغالب، لكن إذا شهد أناس لا يعتبر بحالهم، لكن إذا شهد العدول يرجى لهم الخير. القول بالشهادة بالجنة قول قوي، إذا شهد من يعرف أنه من الخير والاستقامة وشهد من لهم معرفة به. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: لأن قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يعني هذا من الطحاوي كلام جيد، لأنه تتمة البحث، الطحاوي يتمم بحثه فيقول ويلحق بما ذكرنا أننا لا نشهد أحد بجنة ولا نار إلا من جهد يعني له النص، يتمم بحث فيقول إيه، طب إحنا لا نشهد أحد بجنة ولا نار إلا ما شهد النص، طب هل نشهد بالكفر؟ هل نشهد بالنفاق؟ هل نشهد بالشرك لأحد؟ قال: ولا نشهد إلا بإيه؟ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله. احنا ما نكفر بدون بينات ولا نحكم بنفاق بدون بينات ولا إلى آخره. فالأحكام موقولة إلى الأدلة، من قام الدليل على كفره كفرناه، على بدعته بدعناه، على فسقه فسقناه. بضوابط أهل السنة في الأوصاف والأعيان، في الأوصاف الكفر والنفاق والبدعة والشرك وغير ذلك أن يكون الوصف وصفا شرعيا. طب وفي الأعيان؟ في الأعيان بقاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع، أن نراعي هذا وذاك. إنما تقول هذا كافر بدون بينة أنت تقولت عليه وقلت ما لم يكن لك به بينة ولا دليل. علق على هذا ابن باز فقال: ومعنى هذا الكلام السابق أن أهل السنة والجماعة رحمه الله يقبلون من الناس ظواهرهم ويوكلون سرائرهم إلى الله، وهذا هو الحق. اللي ظاهره بدعة مبتدع، اللي ظاهره كفر بكافر، إذا قامت على ذلك ماذا؟ توفرت في ذلك الشروط وانتفت الموانع. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسبهم على الله عز وجل. فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشرع والسير على ذلك منهاجا لما درج عليه النبي وأصحابه. وأما التنقيب عن سرائرهم والتفتيش عما تنطوي عليه قلوبهم هذا ليس إلينا. انتبهوا، هذه العبارات يقولها دعاة الحزبيين، التنقيب عن سرائرهم والتفتيش ما أدري إيه. يا أخواني، من كتب لم يعد له سر. التفتيش عن الضلالات في الكتب ليس التفتيش عن سرائر ها؟ إنما التفتيش عن أعظم الظاهر. كتب انتشرت في الدنيا تقول هذه من السرائر، البحث عنها واستخراج ما فيها من الضلالات من النصح للمسلمين وليس من التنقيب عن السرائر، لم يعد هذا سرا. المحاضرات اللي انتشرت والخطب لما تسمعها لتبين ضلال صاحبها الضال، هذا ليس من السرائر ولا من التنقيب ولا من التفتيش المزموم عنه. لم يعد سرا من كتب، لم يعد سرا من خطب، لم يعد سرا من درس. لكن واحد بيدخل دورة المياه في المسجد ويدخله سجارة كده خلاص، انصحه فيما بينك وبينه، ما فيش داعي تصنف فيه كتاب. اللي بيسابرز ده في دورة المياه ده سابق، ما هتطلع هتعمل له ايه؟ واخد بالك؟ واحد مرة وانت ماشي لقيته واحدة مع امرأة معدية فراح نظر لها، مش الخطبة الجمعة القادمة بقى، مش دي خطبة الجمعة القادمة. فمن كتب لم تعد كتابته سرا، من خطب لم تعد خطبه سرا، من أفتى لم تعد فتواه سرا. واضح يا اخوان؟ من علم البدعة لم تعد سرا. هذا التنقيب نصح للمسلمين، ليس التنقيب لذاته لأمر شخصي لكن لأمر شرعي. لأنني إن لم أنقب أنا كعالم العالم، يعني إن لم ننقب كالعالم، إن لم ننقب طلبة العلم عموم الناس لن يعرف. فالتنقيب هذا إنما هو من باب النصح، ده تنقيب. لماذا؟ لأن ضلالته ما يعرفه إلا المتخصص، فيأتي بهذه نصحة للمسلمين، يأتي بهذا نصحة للمسلمين. فهذا ليس من المزموم. اللي يقول بقى الحزبيون كده يقولون الجماعة اللي قاعدين بقى ينقبوا ويجيب ما أدري ويسمع الخطب ويسمع ويجيب لك كلمة ويقيم عليه، والله لو جاء كلمة، لو جاء بكلمة ما تصح تكون حقا لن تقبل منه. لكن لما يأتي بالكلمة القادحة، لما يأتي بالكلمة التي قد يغتر بها من يغتر ثم أظهرها فجزاه الله خيرا. بس يعني كلمة يا أخي، السرطانات والأمراض الخطيرة والجراثيم لا ترى إلا بالميكروسكوب لكنها فتاكة للبدن. هو احنا بنقول ده فلان ما عندوش إلا سرطان كده يعني، بس حوالي 2 سنتي بس، الحمد لله طلع 2 سنتي بس، ده سرطان بس 2 سنتي مش طالع 7 كيلو. هكذا يقال الجراثيم او امراض هذه يا اخواني والاشياء هذه يا اخواني لا ترى. يقول لك عايزين نعمل مسح ذري ولا عايزين نجيب اشعات مش عارف ايه الابعاد كده ولا رباعية حاجات كده عشان تجيب ايه، لكنها فتاكة قاتلة قاتلة لكنها تقتل ابدانا. كذلك الكلمة قد تقتل عند صاحب هذا دينا مستقيما وتحرفا. ألم يقل النبي تكلم بكلمة فأوبقت عليه إيه؟ ألم يقل النبي وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أن تبلغ بما تبلغ فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا؟ المسألة عندنا ليست بالكم، فرب 1000 كلمة لا تضر مثل كلمة، رب 1000 كتاب لا يضرك كلمة. يبقى المسألة تعود إلى نوع الكلمة، إلى صفة الكلمة. أليس الكفر كلمة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر. من سب الله ولو أتى بكل الطاعات ما حكمه؟ كافر. ومن زنى 1000000000 مرة ما حكم؟ مسلم عاصم. ومن كذب 2000000000 مرة مسلم. ومن سب الله بالكلمة كافر. من استهزأ بالقرآن 1 مرة كافر. عرفتم يا اخواني بارك الله فيكم؟ يعني المسائل مش تقال يعني هي كلمة خلاص، يعني هي عبارة، يعني هي كتاب، يعني هو خطبة بس، يعني هو. فإذا من ظهر أمره لم يعد من باب السر، والتفتيش عما قال نصحا للمسلمين من الجهاد الذي لا يقوم به إلا الخواص من أهل العلم. إنما أن تبحث عن شخص من أهل السنة لتجد كلمة من أجل أن تعيبه وكذا، هذا غرض سيء. طب لو أنت بحثت فوجدت كلمة أهل السنة كلمة تستحق التنبيه وقلتها ما في بأس. فإذا هذه المسائل ينبغي أن تراعى، لأن الناس تغيرت الموازين عندهم. فشيخ فيقول ابن باز رحمة الله عليه: فالناس مطالبون بالاستقامة على ظاهر الشرع، لأن قال: وإنما علينا أن نقيمه على الظاهر ونأكل السرائر إلى الله عز وجل. فعلى كل مسلم أن يستقيم على أمر الله ويبتعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، وعلى ولاة الأمر أن يقوموا بذلك وأن يجتهدوا في إقامته على الشرع المطهر، وليس له من السريرة شيء، السريرة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر شيئا أخذ به، ومن سكت وأصر ولم يظهر من شيء يخالف الشرع فأمره الله عز وجل، مثل ما قال عمر كما في الصحيح. عمر قال: كان ناس يؤخذون بالوحي، ناس كانوا يأخذون بالوحي، إنما اليوم ما في وحي. إذا نعمد إلى ماذا؟ مؤاخذة الناس بالظاهر وما ظهر منهم، والسرائر نقلها إلى الله. وكما قلنا كل من ظهرت بدعته وضلاله لم يعد سرا هذا. لكن هنا أنبه لمسألة أيضا أضع فيها ضابطا، لأن بعض قد لا ينتبه إلى الضابط في ذلك، ألا وهو التفريق بين الداعي إلى البدعة ومن لم يدعو إلى البدعة، الداعي وغير الداعي. يا أخي يعني إيه الداعي وغير الداعي؟ تقصد يعني الداعي المشهور يعني مثلا والثاني غير مشهور؟ هذا محفظ قرآن في مسجد وبدعته معروفة، لكن هذا الرجل جبان ما يخطب به إنما موجودة، يقولها الطالب يقولها الكذا. هذا الرجل أنا عرفت منهجه حتى ما يقول هذا للطالب، بس أنا جلست معه في مجلس فعرفت أن منهجه منهج خارجي، أن منهجه منهج مرجئ. ماذا أصنع؟ أحذر منه. ليه؟ لأن هذا الرجل على معتقد فاسد حتى لا يغتر الناس به. لكن في فرق بين صفة التحذير من هذا وصفة التحذير ممن هو أعلى من هذا أظهر بدعته في مركز، وبين صفة التحذير ممن أظهر بدعته في الدنيا. الحجم يقابل الحجم، من أظهر بدعته في الدنيا فالرد عليه في الدنيا، من أظهر بدعته في المركز الرد عليه في المحيط. من لم يظهر منه بدعة ولا في المسجد لكن ظهر في مجلس أنا عرفته وجب علي أن أحذر منه الناس. خلي بالكم هذا خارجي، خلي بالكم هذا، ترى لا تحفظ ولدك ياسر عند هذا، لأن هذا خارجي أنا جلست معه وهذا خارجي، يبقى التحذير. يبقى ما انتبه يا أخواني، مسألة كلام العلماء في التفريق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي يا أخواني صفة التحذير. إنما أليست هذه البدعة منكرا؟ أليس هذا الرجل قد يغتر به؟ أليس هذا؟ أليس هذا؟ أما من كانت معصيته معصية خاصة، عند معصية خاصة عرفت هذا من حاله الخاص، فلا ينبغي أن أنشر ذلك في الناس، بل أنصح له وأستر عليه، هذا هو. إنما رجل مبتدع ضال حتى لو ما علم إلا تلامذته في المسجد ويحفظهم القرآن، يلقاك ويلقى لسنة أهلا وسهلا مرحبا لك شيخ قبل راسه، ولكن انت تعرف من حاله ايه، انه هذا صاحب بدعة او صاحب منهج منحرف او غير ذلك، فهذا تحذر منه اخوانك، لا تغتر بهذا الرجل، لا تغتر به. اذا وجب النصح في زواج بنت من رجل وهذا اخص الخصوص ومع ذلك يجب ان تحذر، يعني أنا عرفت أن هذا الرجل مبتدع ولا هو داعية ولا شيء، وإنت الآن جئت تستشيرني في أن تزوجها ابنتك، ماذا يجب علي أن أقول؟ ها؟ لا تزوج في بضع امرأة، كيف في دين أمة وجماعة من الناس؟ فعلى كل مسلم أن يستقيم على الأمر ويبتعد عن محارم له وأن يقف عند حدود الله إلى أن قال الشيخ. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال، أنه كان يقول إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر خيرا قربناه وآمناه، ومن أظهر شرا لم نأمنه ولم نقرب. من أظهر شرا لم نأمنه لم نقرب، وشر الأمور ما يظهر هؤلاء من زندقة، من كفريات، شركيات، بدع، ضلالات، وليس لنا من سريرته شيء، بل هي عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الواجب على جميع المسلمين أن يستقيموا على الشرع وأن يحافظوا عليه وأن يتواصوا بذلك وأن يحسنوا الظن بإخوانهم وأن لا يتهموهم بالنفاق أو بغير من الشرور ما لم يظهر منهم ما يدل على ذلك، والله المستعان. نقف عند ولا نرى السيف على أحد. الدين هذا يا إخواني قواعده، بارك الله فيكم، يعني أوصي نفسي إخواني، شوف يا أخواني دي مسائل حساسة ومسائل خطيرة، خذوها من الدين ومنهج السلف قاطبة، لا تأخذها لا من فتوى شيخ ولا تأخذها من كلمة ولا تأخذها من ضابط أنت لم تفهمه أو غير ذلك، ثم تنقله للأمة. دي مسائل صعبة ودي مسائل حساسة وهذه مسائل مهمة، ولهذا احنا ليه يا أخواني بنسمح بالقراءة ونتوسع في القراءة، وهات النقل هذا وهات النقل هذا وهات النقل هذا، يا أخواني حتى تثقوا بأن هذا منهج السلف، بأن هذا منهج علماء، ليس هو وجهة نظر أو اجتهاد شيخ أو شخص أو كذا. نحاول إن شاء الله أن يكون هذا الأمر دائما على هذا النحو. أخواني احنا في وسط طوائف وفي وسط يا أخواني جماهير ناس على خلاف هذا الأمر، على خلاف، خصوصا مسائل جرح وتعديل ومسائل تحزيم أهل البدع، دي مسائل حساسة وهي صراحة يعني تعتبر مسائل إيه؟ الظاهرة على السطح، السطح. وليه بيحضر مداخلة للمسألة دي؟ ولا هو المداخلة بيرون الخروج على السلطان؟ ولا هو المداخلة خلف السنة في القدر؟ ولا هما المداخلة دول خلف السنة في الصحابة؟ ما رد أحد عليهم وقال خلفوا السنة في كذا، إنما بسبوا العلماء، بيشتموا العلماء وحضروا الناس ومجالسهم مجالس غيبة ونميمة، هذا يا أخواني والناس بتغتر بهم. فلهذا المسجد حساسة، فلابد ما أنت ما تكون واحد من هؤلاء وخلاص، مثل ما لهم وجهة نظر أنت لك وجهة نظر، لا، إنما ينبغي أن ينقل الناس من أهل البدع إليك، لا، إلى السنة التي عليها السلف، هو ده المهم. انقل الناس من الشرك إلى التوحيد اللي عليه السلف، مش إلى توحيدك أنت يا من تراه أنت كذا، لا، لا تنقل الناس إلى توحيد المعتزلة ولا توحيد الأشعرة ولا توحيد التكفيريين، انقلهم إلى توحيد الأمة الذي عليه الأمة، انقلهم من بدعة إلى سنة السلف لا إلى سنتك، انقلهم من قاعدة منحرفة إلى قاعدة السلف، انقلهم من أصل ضائع منحرف إلى أصل السلف. هو ده المطلوب منا يا إخواني، بارك الله فيكم، دي مسألة ليست سهلة. هتنقل الناس، لا يجوز تقليد المذاهب الأربعة، حرام أن تقلد مذهبا وظهر الحق ثم تدعو إلى مذهبك أنت. والله بعض الناس يحذر من المذاهب ويدعو إلى مذهبه هو، ليس باللازم أن يدعو إلى مذهبه يقول أنا مذهب تعالوا لي، إنما لا يلزم بقوله، يضل من خالف قوله ولو كان مسائل اجتهاد. يبقى قوي جدا في التحذير من تقليد المذاهب الأربعة، وفي نفس الوقت في الحقيقة هو ماذا؟ هو داع إلى مذهبه. يا أخواني الموفق أن ينقل الناس من ضلال الناس إلى هداية الأمة، من شرك الشرك المنتشر عند الناس إلى توحيد الأمة الذي عليه الأئمة، من الأصول الفاسدة إلى أصول السلف، من القواعد المنحرفة إلى قواعد السلف. تفرح بالقاعدة السلفية اللي عليها السلف، تفرح بكذا، حقق الأقوال، قول عليه السلف، قول عليه الصحابة، قول عليه التابعون، قول عليه الأمة، يبقى لا تعدل عنه، ولو خالف من خالف من أئمة الهدى ومصابيح الدجى يعتذر عنه، لكن هذه الأقوال ينبغي أن تبقى. إذن لابد نربط الأمة بمنهج السلف، هذا الربط أوجب ما يجب علينا. أولا يعطي دعوة القوة، لأن ما استطيع أحد زحزحها، لأنها دعوة لها أصول. هل الأمة استطاعت أن تزحزح إلى اليوم من 300 سنة والأمة بتحارب دعوة ابن عبد الوهاب، أمة التصوف، أمة أشعار، هل زحزحتها؟ لا، بل نشرت، بل أظهرت لمعانه، بل أظهرت رائحته، فكلما زادوا لها ضربا زادت لهم ضربا، وكلما أمعنوا وتوغلوا في السب والشتم كلما اطلع كثير على هذا المسبوب المشتوم، فإذا هو إمام هودة ومصباح دجى فيكون على منهجه. هراس يعد الرسالة ليأتي بثأركم من ابن تيمية، دعوني بقى وابن تيمية سأعكف على كتبه وأخرج ما عجزتم عنه، وفعلا عكف وأخرج ابن تيمية السلفي، الوكيل الصوفي المحترق، الوكيل اللي يقول هذه الصوفية، الوكيل الذي يرد على الصوفية بكلام ابن تيمية. الفقه الأشعري هو الفقه السلفي الذي يحب الأشاعرة، لأن الدعوة المشترك أن الدعوة قائمة على الأصول، فإذا كانت الدعوة قائمة على الأصول فلن تكون دعوة هش تجتث ما لها من قرار، إنما الدعوة اللي على أصول أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا ابن عبد الوهاب يحارب من كم؟ هذا ابن تيمية يحارب من كم؟ هذا أحمد يحارب من كم؟ يبقى احنا نريد دعوة الأصول، دعوة الكتب دي، دعوة الكتب، دعوة القواعد، دعوة المناقشات. أشكل عليك شيء اسأل، استفسر، ما وجدت علما عند شيخك اسأل من هو أعلم منه، ابحث، وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب، لكن هي دي الدعوة لها أصول. يوم ما تجلس في يوم من الأيام تدرس في بلدك ولا كذا، يبقى الكتاب الخاضع للدعوة السلفية، والشيخ الواطئ بقدمي النفسية، لازم يطأ هنا فين نفسيتك؟ تحت المكتب ديس عليه. فين سلفيتك؟ على المكتب. يبقى اللي على المكتب هنا ايه؟ ولا النفسية؟ امال هي فين؟ فين النفسية؟ فين النفس؟ تحت، تحت. يبقى السلفية هنا، النفسية هنا، والسلفية هنا، هنا هتكون شيخ موفق. لكن لو انت حطيت النفسية هنا وفي الامام كده، دي النفسية، وراء بقى السلفية، لو لقيت السلفية خدمة نفسية ما شاء الله تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين السلفية المنهج، ولو لقيت السلفية هتهدم النفسية هدمت بها السلفية. فانتبه بارك الله فيكم، يبقى النفسية تحت المكتب لكن السلفية على المكتب. اجمع الأمة على هذا، كل حرف فيها السلفية مو بعقيدة وفقط، عقيدة عبادة معاملة اخلاق هدي طريقة سمت وهكذا، حتى ينفع الله عز وجل بها الناس في هذا الزمان يا اخواني اللي قل الناطق فيه بالسنة. زمان قلت ائمته وكثرت ائمة الكفر والزندق والالحاد والبدع والضلالات لا نحصيهم عددا يا اخواني. الذي يعد اليوم، الذي يمكن عده اليوم مشايخ السنة ائمة السنة هو ائمة البدع يا اخواني والكفر والضلال. من اللي يمكن عده الان يا اخواني؟ السنة لانها قليلة تعد على يد ولا على يدين ولا تعد على هذا. من الائمة الكبار انما الطلب الحمد لله يوجد الحمد لله، وان كانوا قلة باعتبار غيرهم لكن طلاب ينفع الله بهم، كل في محله. لكن كل هؤلاء قد لا يسوون عالما من هؤلاء الائمة. عليه اخواني لو ضعفت منهجك مع ضعف عددك لن ينتشر منهج، لكن لو قل العدد لكن قوي المنهج هينتشر. ليه؟ لان نشر ليس عليك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك. مثل ابن عبد الوهاب رجل لكن صار أمة، مثل ابن تيمية رجل لكن صار أمة، مثل أحمد رجل لكن صار أمة. هذه ليست عليك، ادخلوا عليهم الباب بس، دل عليك تدخل الباب، لكن الفتح والنصر من الله عز وجل. انت بدر 300 يلا هات سيفك انت 300، لكن النصر يذبح ربك الى الملائكة اني معك. فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. انت عليك بس احفر خندق، لكن تظن الخندق هذا هو اللي وقاك؟ هذا بفضل الله. لكن اعلم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا يا الله، الله عز وجل يرسل. يوسف في قاع البئر، يوسف على ملك في مصر، بين هذا وذاك يا الله من غيابات الى امرأة العزيز الى سجون الى ليست عليك انت، ليست هذه عليك. اذكرني عند ربك في السجن، ابقى اقول له ان في واحد انساه الشيطان ذكر الرب. لكن هتخرج يوسف ليس بذكر هذا الرجل، ستخرج برؤية يراها الملك من الله تكون سببا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. حينئذ والذكر بعد أمة بعد وقت أنا أنبئكم فأرسلون، رؤية تاريخية مش رؤية والملك الآن شوية ومخضوض وهتبقى ففسر الحمد لله روح. ده رؤية تاريخية، رؤية أمة، رؤية فيها إنقاذ أمة. ستزرعون 7 سنين دابا فبعصد، يعني رؤية تاريخية، رؤية فيها مسار أمة. الناس ما تجد الطعام والشراب والجدب وكذا، ودي أمة حفظت غذاؤها في مخازنها بسبب التأويل 7 سنين. خلاص أمامكم أهو 7 سنين سيكون وسيكون وسيكون. تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فضروا في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون، إلى غير ذلك. رؤية تاريخية، رؤية احتاجت ائتوني به. طيب ائتوني به، فلما جاء الرسول من 7 سنين قلت لمن معك اذكرني عند ربك. طيب اليوم هذا الملك يقول تعالى، لا فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ لأن في بقى مقدمة كبرى حصلت تحتك بأن إيه؟ طب اسأله بس يسألهم ويشبعهم. رحم الله أخي يوسف، لو لبثت في السجن طول ما لبث لأجبت الداعي. شوف الوضع، لما من بضع سنين اذكرني عند ربك، عرفه بيه. طب واليوم ارجع إلى ربك، بالأمس اذكرني عند ربك، يا الله، واليوم ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يديهن، وتظهر البراءة. الآن حصحص الحق، والآن أستخلصه لنفسي، تستحق أن أستخلصك لنفسي، إنك اليوم ما لدينا مكين أمين. طيب طالما كده بإيه؟ جعلنا على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. من إلى، فإذا ليس هذا عليك، إلا عليك تجعل دعوتك على أصول. من الذي سينشرها؟ من الذي سيبلغها؟ من الذي سيبينها؟ من معك على هذا الأمر؟ في حيث عمرو بن عبسة عند مسلم، حر عبسة. الدعوة بدأت بهذا، المرأة، العبد، الصبي، وتنتهي به فارس، روم، إلى الصين، إلى الأندلس. بدأت بماذا؟ بالرجل يقول كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام. الإسلام مقسوم على أربعة، الإسلام مقسوم على ستة. الآن سدس الإسلام كم؟ ربع الإسلام كم؟ كم؟ كم يا أخوان؟ لكن في يوم من الأيام كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام. من معك حر وعبد؟ من؟ وهكذا. من الذي نشر إذن؟ من الذي تولاه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى جعل للدعوة على أصول ثابتة أمر حتمي، مطلب شرعي. الأصول الثابتة ليست أصولك، الأصول الثابتة أصول السلف. اطلب هذا عند السلف. شوف زي ما احنا بحثنا في أول درس، نبدأ رحمني الله وإياك ولا رحمك الله وإياي؟ أصول، ضع الأصل الذي هو أصل في بابه. لا تظن الأصل يبقى القدر لا، كل باب له أصل يسمى أصل، حتى المستحبات، حتى المعاملات. أصل في القراءة على الشيخ، مش أصل في تعليق الشيخ على القراءة، في أصل في قراءتك على الشيخ، في أصل. كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ كيف تطلب؟ مش كيف يدرس الشيخ، ده من باب أولى. أصل وانت داخل بيتك، أمره في بيتك أصل. أصل في التعامل مع الحيوانات، أصل في المرأة تعامل مع الطيور في البيت. الله ما ترك شيئا ولا رسوله شريعة كاملة، أصل الباب، أصل في هذا الباب. يبقى إذن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل هذه أن تكون لها الأصول، الأصول اللي هي أنا رحت المكان الفلاني والشيخ ما كان يحذرنا من كذا ويقول يعني لا تذكروا ما تذكروا، أو شيخ تاني لا أذكروا، ولو كان بتعديات بدون أدلة، اللي يخالف الشيخ يبقى هو اللي ساقط واللي يفعل. لا، في أصول سلفية. الشيخ اللي يجعل المنهج هذا منطلق من إيه؟ منطلقه من كتب السلف. الشيخ الرابط بالسلف. يموت الشيخ وما تموت أصول السنة، يموت الشيخ وما يموت اعتقاد صابوني ولا بخاري وابن مديني، يموت الشيخ ما يموت الأمة للشافعي ولا الرسالة ولا كذا، يموت الشيخ وما يموت الواسطية لشيخ الإسلام ولا الحموية ولا كذا. هذا هو يا أخواني بارك الله فيكم الذي ينبغي نحن نحرص عليه. وحينئذ لا ينظر إلى قوة ولا ينظر قوة يعني عددية ولا ينظر إلى شهرة ولا ينظر إلى ولا 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 إلى آخره. هذا ما هو اللي بينشر الدعوة. اللي بينشر الدعوة كونها دعوة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني. من اتبعني معطوف على أنا. على بصيرة في الدعوة إلى الله. يبقى دعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان متبعا للنبي بحق كان على طريقتي في الدعوة بحق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا من هذا الباب أوفر حظ ونصيب. وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان. وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل في دعوتنا شيئا لنفوسنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زلنا وخطأنا وحوبنا وكل ذلك عندنا, وأن يستر علينا وأن يخرج منا ما يرضي عنا, وأن يجعل لنا ولكم الإمامة في الدين, واجعلنا وإياكم ممن يعظم السلف ويتحاكم إلى السلف ويعمل بما عليه السلف ويدعو إلى ما عليه السلف. نسأل الله أن نكون سلفيين بحق كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا الشيخ عابد زوجته نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها, في حاجة إلى الدعاء يا أخواني, في حاجة إلى الدعاء.